بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كرامنا فيما إذا كان في العين المستعجلة عيب ينقص به المنفعة، ولم يكن المستأجر غالبا بذلك قبل العقد، فبان له أن العين المستأجرة معيبة يثبت في مثل ذلك له الخيار، فله أن يفسخ العقد ويرجع بالأجرة، وله أن يرضى بالمعيب مجانا. والذي يدلنا على ذلك ثبوت الخيار ما أنه لا خلاف فيه على الظاهر، يعني لم ينقل الخلاف عن أحد. يدل على ذلك أن الصحة شرط ذمي في العقد بعدما فرز أن الصحة لها دخل في مالية هذا الشيء عينا ومنفعة، يعني قيمة العين المعيبة تغاير قيمة العين الصحيحة، كما أن قيمة منافع العين المعيبة تغاير وتخالف قيمة منافع العين المعيبة الصحيحة والمعيبة تختلفان بحسب القيمة من جهة العين ومن جهة المنافع. فالذي يقدم على شراء العين أو يقدم على استئجار العين يقدم على ذلك مشروطا على أن تكون العين صحيحة، فشرط الصحة شرط ضمني في ضمن العقد حسب المرتكز العقلائي في المعاملات العرفية، وعلى ذلك فيثبت الخيار بتخلف الشرط إذا فرزنا أن العين ظهرت معيبة وغير صحيحة، فحينئذ تخلف الشرط، وكان الشرط أن يكون صحيحا أن تكون صحيحا تخلف الشرط ويثبت الخيار من جهة تخلف الشرط. وأما التمسك بحديث نفي الزرار تكلمنا في ذلك مفصلا في بحث الخيار، والعمدة خيار الغابن. ذكرنا هناك أن حديث نفي الزرار لا يمكن أن يثبت به الخيار، فإن الخيار إنما يتدارك به الزرار، والزرار يحصل بنفس البيع، يعني إذا باع أحد ماله وبعد ذلك انكشف أن البائع أو المشتري مغبون، فقد وقع نقص في ماليته بنفس البيع، نفس البيع أوجب نقصا في المالية إما من طرف البائع وإما من طرف المشتري، يعني أحدهما مغبون، فالضرر توجه إليه من ناحية نفس البيع. لزوم العقد ليس بضرره، وإنما هو التزام بالضرر الحاصل. الخيار يدفع به الضرر ويتدارك به الضرر. دليل نفي الضرر ناظر إلى نفي جعل الضرر، لا إلى جعل ما يتدارك به الضرر. لم يدل على ذلك أي دليل، فالخيار يتدارك به الضرر الحاصل، وتدارك الضرر الحاصل لم يدل أي دليل عليه. ولذا في باب خيار الغبن ذكرنا أن الخيار إنما يثبت لأجل تخلف الشرط الزمني، وأما حديث لا ضرر فلا يمكن أن يتمسك به لإثبات الخيار. وكذلك الحال في المقام، ألا أن ثبوت الضرر في المقام ليس على نحو كلي. قد يفرز أنه استاجر العين بقيمة هذه القيمة قيمة له حتى إذا كانت معي بدن، يعني لم يتزرر في ماليته العين الشخصية التي استأجرها، وظهر بعد الإيجار أنها معيبة، أيضا بما أنها معيبة لا تنقص قيمة منافعها عن الأجرة المسمى في الإيجار، فليس هنا أي ضرر، لم يجد نقص في ماليته. فالصغرى أيضا غير مسلبة، يعني على الإطلاق لا يثبت هنا ضرر ونقص في المالية إذا كانت العين معيبة، وعلى تقدير النقص فلا يمكن إثبات الخيار بحديث لا ضرر، ولو فرضنا أن القيمة ناقصة ومغبون هو الصحيح لا يسمى المعيب، لا يسمى بما يسمى به الصحيح. فكيف كان العمدة في الخيار هو تخلف الشرط الزمني، وهذا الشرط الزمني مما لا ينبغي الإشكال فيه، أن إقدام المتعاملين إنما هو مبني على أن تكون العين صحيحة. فإذا فرضنا أن العين معيبة بما بمقدار يختلف به القيمة وتنقص القيمة من جهة العين فيثبت الخيار، فله الفسخ وله الإمضاء. وهل يجوز له مطالبة العرش كما يجوز ذلك بالبيع؟ لا يفسخ، يلتزم بهذا العقد، ولكن يطالب البايع بالعرش إذا ظهرت العين معيبة كما في البيع. في البيع لا إشكال في ذلك، أنه إذا اشترى شيئا وظهر بعد الشراء أن العين معيبة يجوز للمشتري أن يطالب البايع بالعرش وبالتفاوت بين قيمته الصحيح والمعيب. هل يثبت هذا في المقام أو لا يثبت؟ الظاهر أنه لا يثبت العرش في المقام، والوجه في ذلك أن الصحة لا يقابل بإزائها المال، المال إنما يبذل بإزاء نفس العين. وصف الصحة كوصف الكتابة وغير وصف الكتابة من الأوصاف التي توجب زيادة في قيمة العين. القيمة إنما يعني المالية والقيمة إنما هي بإزاء العين، ووصف الصحة كسائر أوصاف الكمال لها دخل في زيادة قيمة العين لا أنها تقابل بالمال. فإذا لم تكن وصف الصحة مقابلة بالمال لا معنى للرجوع، لا معنى لمطالبة المجير بالتفاوت بين القيمتين. ولو سلمنا أن وصف الصحة يقابل بالمال لازم ذلك تقسيط الأجرة لا مطالبة العرش. توضيح ذلك أن العرش ليس بمعنى رجوع مقدار من الثمن إلى المشتري بإزاء وصف الصحة، ليس البايع مشغول الذمة بشيء، وإنما العرش يثبت بالمطالبة. لو فرضنا أن المشتري إلى الآخر لم يعلم بأن المبيع معيب ولم يطالب بالعرش إلى أن مات وتوفي والعين تلفت إلى آخره، لم يعلم به أحد، لا يكون البايع مشغول الذمة للمشتري بما يقابل وصف الصحة. فإن وصف الصحة كما ذكرنا لا يقابل بنفسه المال، فالعرش إنما يثبت بمطالبة المشتري البايع بالتفاوت بين القيمتين. فهذا أمر جديد، يعني زمان يحدث بطلب المشتري لازم ثابت من الأول. فلو فرضنا أن المشتري لم يطالب ولو لجهله بأن العين معيب فلم يطالب بالعرش، لم يثبت شيء في ذمة البايع، فالعرش إنما يثبت بالمطالبة وبمطالبة المشتري، يشتغل ذمة البايع بالتفاوت بين الصحيح والمعيب من أي مال أراد أن يعطي، ولا يختص بذلك المال يعني بالثمن، لا يرجع من الثمن شيء إلى المشتري، بل يشتغل ذمة البايع بالتفاوت بالمطالبة بأي مال كان، لا بد له من عطاء بإعطاء التفاوت بين القيمتين، بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب. فهذا حكم جديد يثبت بالأرش، لا من جهة أن وصف الصحة بإزائها شيء، فإذا لم يكن صحيحا فلا بد أن يرده إلى المشتري. لو كان الأمر كذلك لازم البايع أن يعطي من الثمن مقدارا يقع بإزاء الوصف الصحة، سواء طالب المشتري أم لم يطالب، علم به أم لم يعلم به، لأن هذا المقدار لم يملك البايع من الأول. وهذا خلاف مفروض الكلام العرش. العرش الذي ثبت في البيت بلا خلاف ولا إشكال ودلت عليه عدة روايات، العرش إنما يثبت بمطالبة المشتري لا أنه ثابت من الأول. فهذا حكم جديد ثبت بدليل تعبدي، أين يمكن ذلك يعني إثبات ذلك في غير مورد البيت من إجارة وغير إجارة؟ هذا الزمان نظير الزمان الثابت في اللغة، أنه إذا وجد شيئا ولغة وعرف بها سنة مثلا بعد ذلك تصدق عن المالك، لا يشتغل ذمته لا أي أحد غير مشغول، إذا مات لا يخرج من تركته ما يقابل تلك اللغة باعتبار أنه زامن له، ليس بزامن ولا أي شيء، عمل بوظيفته وتصدق بهذا المال. لو فرضنا أن المالك وجد بعد ذلك وطالبه بقيمته يزمن بالمطالبة فيجمع عليه أداؤه بمطالبته، فهذا زمان يثبت بالمطالبة ولم يكن ثابتا من الأول. مقامنا أيضا من هذا القبيل يعني العرش. لو فرضنا أن البايع مات لا يخرج من تركته شيء بإزاء دينه مثلا بالنسبة إلى المشتري، حيث إن وصف الصحة لم يكن موجودا فلم ينتقل إليه ما يقابله من الثمن، فهو مشغول بذمة بالثمن، إذا أتلفه يزمن له، ليس كذلك، بل البايع يملك تمام الثمن. كانت العين معيبة أم لم تكن العين معيبة، غايته أنه يثبت الخيار للمشتري، وخياره على نحوه تارة يفسخ وتارة لا يفسخ، على تقدير عدم الفسخ أيضا له بل النهوان يرضى به مجانا أو يطالبه بالعرش، فالعرش إنما يثبت بالمطالبة لا أنه يثبت من الأول. إذن التعدي من هذا إلى غير مورد البيع وهو الإجارة كما في المقام، إذا كانت العين معيبة والمفروض أن العين إنما استوجدت بعد باقية في ملك المالك، فإنما انتقلت المنافع إلى المستأجر، ثبوت العرش في المقام يعني اشتغال ذمة المجير بالتفاوت بين الصحيح والمعيب بمطالبة المستأجر يحتاج إلى دليل، وليس لنا أي دليل في المقام. إذن فالظاهر أن الأرش لا يثبت في المقام، وإنما يثبت فيما إذا كان المنتقل نفس العين، لا فيما إذا كان المنتقل منافع العين. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا فرضنا أن العيب لخراب بعض أجزاء العين المستأجرة، كما إذا فرضنا أن بيتا من بيوت الدار كان مخروبا فلا ينتفع به بهذا البيت غير قابل للانتفاع في مثل ذلك، يجوز له المطالبة لكن لا بالعرش، بل يطالب بما وقع بإزائه من الأجرة، يعني الأجرة التي جعلت لهذه الدار التي لها خمس غرف مثلا، إذا فرضنا أن غرفة منها مخروبة فيرجع بخمس القيمة، بخمس الأجرة، يقسط هذا غير العرش، يعني ينكشف أن الأجرة المقابلة لهذه الغرفة لم يكن لها واقع. في الواقع كانت هذه الدار مشتملة على أربع غرف قابلة للاستفادة، والغرفة الخامسة لم تكن قابلة للاستفادة وكانت مخروبة، فالإجارة الواقعة بإزائها لم يعني الأجرة الواقعة بإزائها لم تنتقل إلى المجير لأنها لم تكن موجودة، لم تكن لها منافع هذه الغرفة، فتقسط الأجرة على مجموع هذا العين، المقدار الواقع بإزاء هذا الجزء يرجع إلى المستأجر. ويثبت له خيار التمعوز أمر آخر لم يتعرض له، لأن الكلام ليس من هذه الجهة. فالعرش لا يثبت، ولكن رجوع مقدار من الأجرة إلى المستأجر في هذه الصورة صحيح، فإنه لا واقع لهذه المنفعة التي جعل بإزائها الأجرة، بما أن المنفعة لم يكن لها واقع فالأجرة ترجع إلى المستأجر لا محالة. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح، ولكن لا يتم على الإطلاق وغير ناظر أيضا الماتن. قد يكون أن النقصان بالنسبة إلى بعض الأجزاء لا يكون موجبا لتقسيط الأجرة، فإن تقسيط الأجرة إنما يكون فيما جعلت الأجرة بإزاء الأجزاء على نحو التقسيط، فيستعجل كما هو له هو الغالب في الدور المستأجرة للزوار مثلا، فيستأجر دارا فيها خمس غرف، فإذا فرضنا أن غرفة منها غير قابلة للانتفاع بها ففي الحقيقة لم يكن لها واقع، فالأجرة الواقعة بإزائها لم تنتقل إلى المجري لا محالة. وقد يفرض أنه ليس كذلك، وإنما هو بعنوان الاشتراط، وإلا فالأجرة تبع بإزاء الدار، هذه الدار يستأجرها المستأجر بما أنها مشتملة على الغرف، ويشترط على المجير أن يكون لها خمس غرف قابلة للانتفاع بها، كما لأنه الغالب في إجارة المتعارفة بين الناس، لا مثل الدور المعدة للزوار ونحو ذلك. شخص عادي يستأجر دارًا يحتاج إلى خمس غرف، ففي مثل ذلك الإجارة إنما وقعت بإزاء الدار ما صدق عليه الدار، ولكن كان اشتمالها على خمس غرف أخذ بعنوان الاشتراط لا بعنوان أن تكون الأجرة بإزاء كل غرفتين، يعني يقسط الإجارة على الغرف فيكون لكل غرفة خمس من الأجرة، لم يلاحظ ذلك. فإنما العجلة باقعة بإزاء الدار واشترط عليه ذلك هذا المعنى أو اشترط عليه أن يكون للدار سرداب كذائي مثلا وغير ذلك من المساكن المحتاج إليها في الخارج. إذا كان بعنوان الاشتراط يكون له الخيار من جهة تغلب الشرط ولا يقسط الأجرة حينئذ، فإن كل غرفة لم يجعل بإزاءها أجرة في ضمن أجرة المجموع. فما أفاده قدس الله نفسه صحيح، ولكن فيما إذا كانت الغرف ملحوظة على نهو تكون الأجرة بإزاء المجموع حتى يقسط، فأما إذا لم يكن كذلك وكانت الأجرة بإزاء الدار ما تغب عليه الدار يستأجر هذه الدار ويشترط عليه أن يكون لها مرافق صحية كذلك أو سرداب كذلك أو خمس غرف أو غير ذلك، بحيث يكون بأخذ بعنوان الاشتراط لا بعنوان تقسيط الأجرة عليها. ففي مثل ذلك لا موجب للتقسيط، بل يثبت له خيار الفاسق كما كان في الشق الأول. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض أو بعد العقد وبعد القبض أيضا، يعني صارة ينكشف أن العين كانت معيبة من الأول قبل أن يقع عقد الإيجار عليها. هذا هو الذي تكلمنا فيه. وثانيا يحدث العيب فيما بين العقد والقبض قبل أن يخبز العين للمستأجر، يحدث فيه عيب يوجب نقص القيمة. وقد يفرز أن هذا العيب حدث بعد القبض، بل بعد ما قبضه، بعد العقد وبعد القبض، فهل يجري فيهما؟ يعني فيما إذا حدث بعد العقد وقبل القبض أو بعد العقد وبعد القبض يجري فيهما ما تقدم، يعني يثبت له الخيار كما كان ثابتا فيه، فله الفسخ وله الإمزاء مجانا بلا عرشين أو لا يثبت، نتكلم فيه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا حكم ما إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا تنقص به المنفعة، وقلنا إنه يثبت الخيار بذلك، بذلك لأنه تخلف في الشرع الزمني بمقتضى بناء العقلاء على ذلك، والتزامهم بهذا في معاملاتهم بلا فرق بين البيع والإجارة وغيرهما من العقود المعاوضية. الالتزام من العقلاء حسب الاستكاس إنما هو على تقدير أن يكون العين المنتقلة بنفسها أو بمن منافعها أن تكون صحيحة وقابلة للانتفاع بها انتفاعا مقصودا. فإذا فرزنا أنه تخلف هذا الشرط
وكانت العين ناقصة ومعيدة ولا يمكن الانتفاع بها انتفاعا مقصودا، فبتخلف الشرط يثبت للآخر الخيار المشتري أو المستعجل أو غيرهما فالسائر لكوش يثبت له الخيار فله فسق الحق. وقلنا إن هذا الخيار ليس من جهة نفي الضرر بل من جهة تخلف الشرط. هذا فيما إذا كان العيب موجبا لنقص في المنفعة، وأما بالنسبة إلى العرش فقد تقدم الكلام أيضا أنه لا مقتضي للعرش، فإن العرش إنما ثبت للتعبد ويثبت بمطالبة المشتري لا أنه بمقتضى نفس العقد. مقتضى نفس العقد ليس هو العرش مطالبة العرش، ولكن إذا طالب المشتري بالعرش فهين زين يثبت العرش في ذمة البايع، وهذا زمان جديد يثبت بالمطالبة كما يثبت الزمان في باب اللغة بمطالبة المالك. فهذا لابد له من دليل وليس هنا دليل فلا يحكم به، يعني بالنسبة للمنافع إنما ثبت العرش بالنسبة إلى النقص في الأعيان. إذا كانت العين ناقصة باء دارا أو باء أبلا وكان معيبا، العرش إنما ثبت في نقل الأعيان لا في نقل المنافع. العيب إنما هو في العين المستأجرة، والعين المستأجرة لم تنتقل إلى المستأجر وإنما انتقلت إليه المنافع، فثبوت العرش من جهة العين من جهة النقص في العين يحتاج إلى دليل وليس هنا دليل. ثم تكلم قدس الله نفسه البتة المنفعة ناقصة من جهة نقص العين، يعني عيب في العين، والعيب في العين أو ما إذا فرزنا أنه ليس هنون، وأما إذا فرزنا أن النقص لا يوجب، يعني نقص العين لا يوجب نقص المنفعة، كما إذا استأجر دابة للركوب وكانت الدابة مقطوعة الذنب أو مقطوعة الأذن فهذا لا دخل له في الركوب ولا ينقص شيء من المنفعة التي وقع الإيجار لأجلها. يعني الذي نقله المالك مالك العين ملك المستأجر منفعة الركوب، هذه الدابة استوجبت للركوب، من هذه الجهة ليس أي نقص، الدابة قابلة للركوب بلا نقص. ولكن بالنسبة إلى العين، العين معيبة. فصل قدس الله نفسه في هذه السورة بينما إذا كان هذا العين موجبا لنقص القيمة وكانت الرغبات مختلفة، يعني قيمة العين مع العيب، قيمة إدارة العين مع العيب وبلا عيب تختلفان بحسب الخارج، الدابة المقطوعة الذنب لا تستأجر بما تستأجر به الدابة الصحيحة وغير مقطوعة الذنب، فالرغبات مختلفة، وإن كان بحسب الانتفاع الخارجي لا فرق بينهما، كلاهما قابل للركوب والوصول إلى المكان المعين في الوقت المعلوم. أو مقطوع الذنب أيضا كذلك، حيوان مقطوع الذنب لا دخل له في ذلك. إن كانت الرغبات مختلفة وبطبيعة الحال الاختلاف في الرغبات يوجب اختلافا في القيمة لا محالة، لأن ما يرغب فيه الناس طبعا يكثر قيمته أما لا يرغب فيه الناس، به حسب العاده کذلک قیمت الاشیاء تختلف و اختلاف رغبات فاذا کان کذلک یجری فیه عین ما تقدم و این کانت المنفعت لا تنقص ولیکن الاجاره کانت مبنیتا الا ان تكون صحیحة سالمه به اعتبار ان رغبات الناس مختلفه فالاجاره مبنی على ان تكون العين واجله للاوصاف التي لها قيمه عند العقلاء والناس يرغبون في ذلك فاذا فرضنا انها فاقده له ايضا يثبت الخيار كما كان يثبت في القسم الاول يعني لا يتفاوت الحال في تخلف الشرط بعدما كان شرطا بعد بالارتكاز القلائي بينما إذا كانت المنفعة تنقص وما إذا لم تكن المنفعة تنقص لا فرق بينهما على أي حال اشترط بحسب الارتكاز القلائي من جهة اختلاف رغبات الناس اشترط على أن تكون العين صحيحة فإذا تخلف هذا الشرط يثبت الخيار لأجل تخلف الشرط ولي ولم يكن الدليل هو نفي الضرر حتى يقال إنه لا ضرر في هذه الصورة لأنه لم ينقص من المنفعة شيء فليس هنا ضرر مدرك الخيار لم يكن هو الضرر ليفصل بين هذا القسم القسم الأول بل المنشأ هو تخلف الشرط و تخلف الشرط فيه ما سياد نعم اذا كان وجود هذا العيب و عدم وجوده سيان بنظر العقلاء لا يختلف في ذلك رغبات الناس ولا يختلف القيمة بذلك حينئذ لا يثبت له اي خيار ولو فرضنا انه معيب فلو فرضنا ان الحيوان الدابة مثلا المستأجرة معيبة لا تحمل واستوجرت للركوب هذا الحيوان معيب الا ان حملها وعدم حملها اجنبي عن الايجار والانتفاع بالنسبة الى منافعه بحسب الايجار لا يختلف قيمة هذا المعيب وان غير المعيب فكل عيب لا يكون في الإجارة موجبا للخيار بل لا بد أن يكون العيب على نهو يكون له دخل في اختلاف رغبات الناس وبذلك يختلف القيمة لا محالة وأما ما لا يفرق فيه بالنسبة للخلاف الرغبات ولو كانت العين معيبة فمثل ذلك آجر أبدا مثلا آجر أبدا لحمل متاع من مكان لا مكان بعد ذلك علم أن العبد خسي مثلا لا دخل له في الحمل الخسي وغير الخسي سيان من هذه الجهة فإذا كان بقرأ في البيت إذا اشترى العبد فظهر أنه خسي يثبت له الخيار بخيار العيب لأن المنتقل هنا هو العيب والعيب يوجب قلة القيمة لا محالة قلة الرغبة بالنسبة إلى العين فالحاصل أن الخيار يدور مدار تخلف الشرط أينما كان شرط الصحة ثابتا بمقتضى بناء العقلاء في المعاملة بتخلف الشرط يثبت الخيار وأينما لم يكن لا يثبت ولو فرضنا أن العيب معيبة لكن العيب ليس له دخل بالنسبة إلى انتقال المنافع وانتفاع المستأجر من العين المستأجرة ثم ذكر قدس الله نفسه أن الخيار فيما يوجب الخيار فيما إذا أوجب منقصة مثلا يوجب نقصا في المنفعة إذا كان قبل العصر فالحال فيه واضح وأما إذا كان بعد العقد وقبل القبل فهل يثبت الخيار أيضا كذلك العيب الذي يوجد يحدث بعد العقد وقبل القبل هذا أيضا يوجب الخيار أو لا يثبت أما بالنسبة إلى خيار العيب فی المبیع فلا اشکال فی ثبوته، اطلاق الرمایات یشمل ذلک، اشترا شیئا فوجد به عیبا اعم من ان یکون هذا العیب قبل العقد و بعد العقد ما لم یکن عالما به حینما یأخذه و یقبضه یجده مبیعا معیبا یثبت له الخیار به تمام احکامه الى آخره. و اما فی المقام فهل یکون الحکم کذالک او لا یکون الحکم کذالک و کذالک فی ما اذا حدث العیب بعد القبض بل بعد مزی مدت نیزن کما اذا فرضنا انه استاجر دارا مثلا الى سنت بعد مزی ستت اشهر وجد فی الدار عیب اوجب نقص المنفعه هذا العیب او استأجر دابة للركوب الى مكان معين في وسط الطريق حدث له عيب و اوجب نقص المنفعة فهل هذا بالنسبة الى خيار العيب يقينا لا يثبت الخيار له فيما اذا كان العيب بعد القبض العيب بعد القبض انما هو على المشتري لا على البائع يعني البائع بتسليم العيب فرغا افتت هذا العين بعد ذلك منافعه ترجع الى المشتري الغرام ايضا ترجع الى المشتري ملكن للمشتري و اجنبی عن البایع بلا کشکار بلا کلام. هل الاجاره ايضا مثل البيع او بينهما فرق؟ اختار الماتن قدس الله نفسه ان الخياره يثبت للمشتري للمستاجر بلا فرق بين أن يكون العيب قبل العقد أو بعد العقد قبل القبض أو بعد القبض أيضا. والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح. والوجه في ذلك أن المنتقل إلى المستاجر في المقام إنما هي المنافع لا نفس العيب. المفروض أن العين باق على ملك المالك وإنما نقل المنافع إلى المستأجر والذي وقع العقد بإزائه هو تمليك منافع العين الصحيحة بمقتضى الشرط الزمني على ما بيناه. يعني المستأجر يملك على الموجب منفعة هذه الدار أو العبد أو غير ذلك من الأعيان المستأجرة بشرط أن تكون هذه العين صحيحة وقابلة للانتفاع. فالمنتقل إليه منفعة العين الصحيحة لا منفعة العين كيف ما كانت وبأي وجه كانت. المنافع تدريجية وليست بموجودة فعلا. وقبضها وين كان بقبض العين حينما قبض العين قبض المنافع ايضا الا ان المنافع كانت مقيدة ومشروطة بان تكون منافع العين الصحيحة. يعني التزامه الالتزام بهذه الاجارة كان مبنيا ومعلقا على وجود هذه الصفة فيه استأجر دارا صحيحة أن ينتفع بدار صحيحة في ضمن سنتين فوصف الصحة ملحوظ في العين المستأجرة بلا فرق بين البقاء والحدوث. فمتى ما كانت العين معيبة ولو حدث بعد ذلك فيثبت الخيار للمستأجر لأن العين فقدت وصفها الذي كان مشروطا في ضمن العقد ما لم يسقط بمسقطين. فإذا كان هذا الالتزام ثابتا من الأول فتبعا يثبت له الخيار. فلو فرضنا أنه استأجر عبدا للكتابة في هذا اليوم وفي وسط اليوم مرض العبد فكانت كتابته بكيئة جدا فنقص من المنفعة وإن كان يتمكن من الكتابة ويكتب لكن كتابته بكيئة فنقصت منفعته. فإذا كان المنتقل إلى المستأجر المنفعة مشروطة بأن تكون تامة وبأن تكون منفعة العين السيئة فالخيار يثبت من جهة تخلف الشر حتى فيما إذا كان بعد القبر فضلا أما إذا كان قبل القبر ولا نحتاجه فيما إذا كان قبل القبر التمسك بعموم قوله صلى الله عليه على ما نسب إليه المرئي كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه فيقال إن الإجارة أيضا يلحق بالبيع إلحاق الإجارة نتعدى من البيع إلى الإجارة لا حاجة إلى جميع ذلك بل نفس الخيار نفس الالتزام واشتراط أن تكون العين صحيحة كاف في ثبوت الخيار حتى بعد القبض فضلا أن يكون قبل القبض ثم ذكر قدس الله نفسه أن ما ذكرناه إلى هنا إنما هو فيما إذا كانت الإجارة واقعة على العين الشخصية آجر الدار المعينة وبعد ذلك انكشف أنها كانت معيبة قبل العقد أو أرز لها العيب بعد العقد وقبل القبض أو بعد القبض العيب على قسمه كما ذكرنا يوجب نقص المنفعة أو لا يوجب نقص المنفعة وأما إذا كانت الإجارة على الكلي لا على الفرد المعين وفي الخارج بل أعطى فردا معين يعني في مقام التسليم سلم فردا خاصا بإزاء الكلي آجر دابة كلية موصوفة بوسم كذائي آجرها بله الى مدة كذا بأجرة كذا وفي الخارج سلمها دابة معينة فكانت هذه الدابة معيبة بعيب سابق على العبد فهل يثبت في مثل ذلك الخيار ايضا او لا يثبت ذكر قدس الله نفسه انه لا يثبت في مثل الخيار والوجه فيه ظاهر فان تسليم الفرد لا يوجب أن يكون هذا الفرد هو متعلق العقد العقد لم يتعلق بهذا الفرد إنما آجر دابة كلية أو آجر دارا كلية الموصوفة بوسم كذائي مثلا وفي مقام التسليم سلمه فردا خارجيا التسليم الفرد الخارجي تطبيق لما وقع عليه العقد على هذا الفرد لا أنه يكون هو متعلق العقد فليس هنا تخلف شرط في متعلق العقد حتى يثبت له الخيار فيفسخ أصل العقد وإنما له أن لا يقبل هذا الفرد ويطالبه بفرد واجد للوصل إذا كانت هذه الدار معيبة يطالب الموجود بدار غير معيبة وبدار سيئة فإن متعلق الإجارة والكلي فالذي فيه العيب لم يتعلق به العقد والذي تعلق به العقد ليس فيه أي عيب الكلي ليس فيه عيب حتى بتخلف الشر يثبت له الخيار فلا موجب للخيار وفسخ العقد وإنما له مطالبة البدل يعني مطالبة ما وقع عليه العقد يطالبه بالدار السيئة فلو فرضنا أنه تعذر له ذلك ولم يتمكن من التسليم يثبت خيار تعذر التسليم هذا أمر آخر وأما ابتداء بمجرد أن رأى أن هذه الدار معيبة أو أن هذه الدار معيبة يفسخ العقد ليس له الخيار وليس له فسخ العقد لأن المعيب لم يتعلق به أي عقد إيجار أو غير إيجار وما تعلق به العقد لم يوجد فيه عيب ولا يوجد لأنه كلي في الذمة ليس هو بمعيب فالتطبيق كان على خلاف ما وقع عليه العقد كان ما وقع عليه العقد والصحيح في مقام التطبيق والتسليم سلم المدير فردا لم يكن فردا شخصا لم يكن فردا له، لذلك الكلي فله مطالبة ما وقع عليه العقد، فإن لم يسلمه لعذر لعدم التمكن من التسليم حينئذ يكون له الخيار فيفسخ العقد لا من جهة العيب بل من جهة تعذر التسليم. والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا كانت العين المستعجلة معيبة وكانت المنفعة تنمو من جهة العين، ذكر ثبوت الخيار وتعرض للعرش وذكر أنه لا عرش بالمقام. بعد ذلك تعرض لحكم ما إذا كانت الأجرة معيبة وذكر لذلك أيضا صبرا، فقد يفرز أن الأجرة أيضا منفعة، يعني يستأجر شيء بإزاء منفعة شيء آخر، يستأجر داره والأجرة هي منفعة الدكان مثلا أو منفعة مزرعة وغير ذلك، فتكون المزرعة أو الدكان معيبا. حكم هذا حكم وتقدم، فإن المنتقل هنا هو المنفعة، وذكر قدس الله نفسه أنه لا يثبت العرش فيما إذا كان المنتقل منفعة ولكن يثبت خيار العيب، يعني له الفسخ وله الإمزاء مجانا. تقدم حكم ذلك، يعني حال ذلك حال ما إذا كانت العين المستأجرة معيبة. وأما إذا فرضنا أن الأجرة عين من الأعيان وليست منفعة، هنا أيضا قسم إلى قسمين، قد يفرض أن الأجرة كلي وفي مقام الوفاء المستأجر في يوفي بل مشتاقا وفردا بعنوان الوفاء بما يملكه المجر على المستأجر، ففي مثل ذلك لا يثبت الخيار، فإن ما وقع عليه العقد ليس فيه عيب، وما فيه العيب هو الفرض الخارجي الذي سلم في الخارج تطبيقا لذلك الكلي على الفرض، فما فيه العيب لم يتعلق به عقد، وما تعلق به العقد ليس بمعيب، فليس هنا خيار بل له أن يبدله ويطالب بالبدل، فإن لم يتمكن وتعذر يثبت له خيار تعذر التسليم. حكمه أيضا حكم ما تقدم. وأما إذا كانت الأجرة شخصية وكانت عينا وكان فيها عيب لم يكن المجر يعلم بهذا العيب، فانكشف بعد ذلك بعد العقد أن هذا كان معيبا، أن الأجرة كانت معيبة العين الخارجي والعقد وقع على هذا العين، في مثل ذلك اختار الماتن قدس الله نفسه الخيار والأرش أيضا، يعني له أن يطالب الأرش ليس مجرد خيار
يعني مخير بين الإمزاء مجانا وبين الرد، بل له شق آخر بين الفسخ، يعني بل له شق ثالث وهو أن يطالبه بالعرش، أن يطالب المستأجر بالعرش، وما به التفاوت بين الصحيح والمعيب. ذكرنا فيما تقدم أن أدلة العرش إنما هي خاصة بالبيع، يعني وردت في البيع، وأن المشتري إذا وجد عيبا في المبيع فله الخيار بين الفسخ وبين الرد وبين الإمزاء. فإذا فرضنا أنه لم يمكن الرد لتغيير أو لتلف أو لغير ذلك كالوقت فيما إذا كانت المبيع جارية، ففي مثل ذلك يطالب بالعرش. حكم ثابت في البيع والأدلة خاصة به. التعدي من مورد نقل الأعيان إلى نقل المنافع يحتاج إلى دليل ولا دليل، حيث إن هذا الزمان ليس هو مقتضى نفس العقد، بل هذا الزمان إنما هو بالمطالبة كما تقدم وبينا، بمطالبة المشتري يزمن البايع بالتفاوت بين المعيب والسعيد، وإلا فنفس العقد لا يقتضي مثل هذا الزمان. فبما أن مورد الروايات إنما هو وجود العيب في العين، والمنتقل إنما هو نفس العين، فلا يشمل المنافع، فلا يثبت العرش فيما إذا كانت العين معيبة في الإجارة كما تقدم. ولكن هل يتعدى إلى ما إذا كان المنتقل عينا في غير البيت كما في المقام؟ فإن الأجرة إنما هي عين خارجية على ما هو المفروض وهو معيب، فهل يتعدى من مورد الروايات إلى غير مورد الروايات وهو البيت المورد؟ يتعدى إلى كل عين منتقلة إلى أحد بعوض، وكان في تلك العين عيب كما هو المفروض في المقام، هذا أيضا يحتاج إلى دليل. المعروف والمشهور لعله هو التعدي، وأنهم لم يعرفوا خصوصية في البيع ولذلك تعدوا إلى مثل ذلك أيضا، لعل هذا هو المعروف، وإن خالف فيه بعضهم وذكروا أن هذا مختص مطالبة العرش بالبيع. وبما أنه ليس في المقام إجماع ويقين بالتعدي، إذن التعدي من مورد البيع إلى غير مورده ولو فرضنا أن المنتقل عين خارجية لا أنه منفعة، يحتاج إلى دليل، فالتعدي مشكل جدا. وهذا الزمان زمان تعبدي لا يقتضيه نفس العقد، فيقتصر على مورد التعدي ما لم يقطع بثبوته في غير مورده. ثم تعرض قد نسى الله نفسه لحكم إفلاس المستأجر. بعدما فرضنا أنه آجر دارا وبعد لم يؤد الأجرة وهو مطلوب بالأجرة، فأفلس وحكم الحاكم بإفلاسه، فكان محجورا عن التصرف في أمواله، كل ما يملكه يكون متعلقا لحق الغرماء فيقسم بينهم. فيما إذا كان المال الموجود عند المفلس كان مبيعا، يعني كان منتقلا بعوض، المنتقل هو العين، كان بأي شيء كان، بهبة معبدة أو ببيع، كان منتقلا إليه، يعني في الهبة المعبدة أو بغير الهبة، بالصلح النفس، بالصلح أو ببيع، كان العين موجودا عند المثلث عين المال وقد أفلس ولم يتمكن من أداء ذلك من أداء دينه لا ينبغي الشك في أن له الخيار، فيفسخ ويأخذ عين ماله بلا خلاف في المسألة، ويدل عليه عدة من الروايات بعضها صحيح وبعضها غير صحيح كالمرسل وغير المرسل. فلو فرضنا أنه باعه دارا أو باعه فراشا أو ثوبا أو كتابا أو غير ذلك وهو مدين بإيتائه بعد ذلك أفلس وهجر عن التصرف في ماله فكانت الأموال حقا مورد حق للغرماء يقتسمون هذه الأموال بينهم بنسبة ديونهم، هذه النسبة لا تؤخذ بالنسبة إلى شخص هذا الدائي بل يأخذ عين ماله ويفسخ المعاملة بلا إشكال ولا خلاف. وهل يجري ذلك في الإجارة أيضا لو فرضنا أنه آجر داره أو عبده أو دكانه أو غير ذلك من أمواله ويطلب الأجرة في ذمة المستأجر والمستأجر أفلس وحكم بإفلاسه فمنع عن التصرف في ماله وكانت أمواله مورد حق الغرماء، هل الموجر هنا أيضا له الخيار وله أن يفسخ الإجارة ويأخذ بعين ماله أو أنه يشترك مع سائر الغرماء في أمواله والمنفعة من أمواله، مجموع ما يملك يقسم على مجموع الديون؟ الظاهر أنه لم ينقل الخلاف في المسألة في إلحاق الإجارة بالبيع وأن البيع لا خصوصية له، وإن كان جملة من الروايات ورد في مورد البيع ولكن لم يفهموا لذلك خصوصية بل تعدوا من مورد البيع إلى غير مورد البيع الإبراء بوجود عين المال عنده وهو مدين بإزاء هذا المال سواء كان بعنوان البيع أو بعنوان الإجارة. أما غير ذلك من العناوين بلا أشكال داخل، يعني كما إذا كان صلحا مثلا. الكلام في إلحاق الإجارة بالبيع وأنه يلحق أو أن الدليل خاص في البيع، لو كنا نحن والروايات المختصة بالبيع لأشكل الأمر من جهة التعدي لعدم علمنا بالخصوصيات الواقعية وبالمصالح الإلهية التي هي ميراث الأحكام، التعدي كان يحتاج إلى دليل، وإن كان لم يذكر الخلاف في المسألة لكن ليس بحد يقطع به بالحكم الشرعي، يعني يتحقق الإجماع بحيث يكشف عن قول المعصوم عليه السلام، ولكن يمكن أن يقال وهو غير بعيد، ولعل المشهور أيضا اعتمدوا على ذلك لا أن يكون في المقام تعبد خاص، لعلهم اعتمدوا على صحيح عمر بن يزيد، فإن هذه السيئة لعله يستفاد منها الإطلاق، فإنه ذكر في هذه السيئة في باب الفلاس ذكر أن من وجد مساعة بدأ عبارة الشبه روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد والرواية صحيحة. عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، هذا الرجل ركبه الديون وأفلسه، ويوجد متاع رجل عنده بعينه، هذا الفراش أو هذا العبد أو هذا البستان بعينه موجود عنده. فقال عليه السلام لا يحاسه الغرماء، المحاسة وأخذ كل غريم حصته من الأموال لا يسري إلى هذا العين، بل هذا العين مختص بصاحبه وهو يأخذه بزائدينه. ومعنى ذلك هو الفرق أنه يفسخ المعاملة فيرجع بعين ماله. لا يبعد أن يدعى أن هذا يوجد متاع رجل عنده أهم من أن يكون بعنوان البيع أو بعنوان الإجارة. هذا المتاع موجود عنده، وإن كان لأجل أن منافع هذا المتاع له لا عين هذا المتاع لا يحاسبه الغرماء حسب ما يملك، إن كان المملوك عينا فلا يحاسب العين، وإن كان منفعة فلا يحاسب المنفعة. غير بعيد دعوى أن الرماية مطلقة وغير مختصة بخصوص البيع، لأن هذا المال هو بنفسه مملوك له، فعلى ذلك لا بأس بالتعدي. مضافا إلى عدم الخلاف في المسألة اطلاق هذه السيئة، وأن المتاع الموجود عنده أهم من أن يكون موجودا عنده بعنوان أنه مملوك له أو بعنوان أن منافعه مملوك له. فعلى ذلك التعدي لا بأس به، فللموجد أن يأخذ عين ماله ولا يحاسبه الغرماء في ذلك، يعني يفسخ العقد فيأخذ عين ماله فيرجعه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الغبن في الإجارة، إما من طرف المجير أو من طرف المستأجر. فإذا فرضنا أن أحدهما مغمون يثبت له خيار الغبن، فله أن يفسخ الإجارة لا للإجماع، حتى يقال إنه ليس في المقام إجماعون، لأن كثيرا يعني جملة من الأصحاب لم يتعرضوا لخيار الغبن في الإجارة، وإنما تعرضوا له في البيت. ولا لحديث لا ضرر، فإنا ذكرنا أن حديث لا ضرر لا يثبت به الخيار على ما تكلمنا فيه مفصلا في بحث الخيار، بل لأجل تخلف الشرط الزمني كما أشرنا إليه فيما تقدم. وذلك لأن المرتكز في أذهان العقلاء وفي أذهان المتعاملين على الإطلاق أن المعاملة عبارة عن مبادلة مال بمال، التبديل في الشخص مع حفظ المالية من كلا الطرفين، البايع يحفظ مالية ماله في الثمن والمشتري يحفظ مالية ماله في المبيع. فالبيع إنما هو مبادلة في المال على نحو يكون التبدل في الشخص مع حفظ المالية فيه، فحفظ المالية شرط زمني في المعاملة، ولو فرضنا أنه لم يذكر في ضمن العقد، فلو تخلف يثبت الخيار لتخلف الشرط. فإذا ظهر أن ما اشتراه بخمسة يسوى عشرة يثبت الخيار للبايع أو في الإجارة للموجد. وإذا أكس علم أن ما استأجره أو اشتراه بعشرة لا يسوى إلا بخمسة، يثبت الخيار له، فخيار الغبن خيار ثابت على القاعدة في كل معاملات كان بيعا أو إجارة أو غير ذلك، بما أنه مبني على حفظ المالية في الطرفين، فلذلك مع التخلف يثبت الخيار بلا حاجة إلى إجماع أو غير إجماع. الحمد لله رب العالمين.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى تقدس الله نفسه لجريان الخيار بالنسبة إلى الإجارة، فذكر أن الخيارات الثابتة في البيع منها ما يجري في الإجارة ومنها ما لا يجري، وتفصيل ذلك أن الخيار تارة يكون ثابتا بالتعبد، وأن الدليل الشرعي يثبت الخيار تعبدا من دون أن يكون ذلك بنظر المتعاقدين وبجعلهما على نحو من الأنحاء. فمثل هذا الخيار يثبت في مورد التعبد ولا يجري في غيره، وقد يكون الخيار ثابتا من جهة أنه لازم الاشتراط الثابت في ضمن العقد من غير اختصاص له بعقد دون عقد، فمن جهة الشرط الزمني الثابت في ضمن العقد يثبت الخيار أو يثبت الخيار بدليل آخر، وذلك الدليل يعم البيع وغير البيع. ففي مثل ذلك يثبت هذا الخيار في الإجارة أيضا. أما القسم الأول فهو كخيار المجلس، ليس هذا الخيار ثابتا بجعل المتبايعين وبالتباطهما إلى هذا الخيار، وإنما هو ثابت بالتعبد البيعان والخيار ما لم يفترقوا. فهذا الخيار التعدي عن مورده إلى غير مورده بلا موجب وبلا ملزم، فلا يثبت هذا الخيار في مثل الإجارة، فلو فرضنا أن المجير آجر نفسه أو آجر ما يملكه من شخص وتمت الإجارة بتمام شروطها، كانت الإجارة لازمة وليس لأحدهما فسخ العقد وإن كان الفسخ في المجلس. ودليل الخيار خيار المجلس خاص بالبيع، وكذلك خيار الحيوان أيضا إنما ثبت في البيع، وأن البايع بل المشتري أيضا فيما إذا كان الثمن حيوانا يكون له الخيار إلى 3 أيام وله الفسخ. هذا أيضا ثابت بدليل تعبدي مورده البيع ولا يتعدى منه إلى غير البيع. وكذلك خيار التأخير، خيار تأخير الثمن. تأخير الثمن أو تأخير العوض في غير البيع كالإجارة وغير الإجارة، إذا كان مبنى العقد بيعا كان أو غير بيعين، إذا كان مبنى العقد على تسليم الثمن نقدا من غير جعل مدتين، أو في زمان يكون المتعارف تسليم الثمن في ذلك الزمان. فإذا فرضنا أنه لم يعمل به ولم يسلم المشتري الثمن، كان له الخيار
في البيع وغير البيع، لا يختص هذا بالبيع لأنه ثابت بالشرط الزمني، يعني لزوم التسليم. البيع والشراء ليس مجرد التمليك، بل تمليك على أن يسلم كل منهما من تقل عنه إلى من تقل إليه. المعبر عنه في الفارسية بالداد والستد، أي القبض والإقباض. هذا متمم للعقد في نظر العقلاء، والشرط يعني الشرط الزمني أن يكون كل منهما يسلم ما ملكه إلى الآخر، فإذا فرزنا أنه تخلف يثبت له الخيار. ولكن خيار التأخير الثابت في البيع قسم من التأخير غير هذا، وهو أن يشتري أحد مالا من شخص آخر ويبقيه عنده فيذهب حتى يأتي بالثمن. بحسب التعبد الشرعي ثبت أنه ليس له الخيار إلا ثلاثة أيام، فإذا مضت ثلاثة أيام فلا بيع له المهمول على الخيار، لا أن البيع يفسد بنفسه، فلا بيع له، يعني بالنسبة إلى المشتري كأن البيع لم يقع. وهذا معنى الخيار، البايع له الفسق. هذا خيار خاص، صبره إلى ثلاثة أيام وإبقاءه المال عنده يختص بخصوص البيع ولا يعم غير البيع. فما كان ثابتا، يعني كل خيار كان ثابتا بدليل تعبدي ولم يكن العقد في نفسه يقتضي ذلك الشيء، ففي مثل ذلك لا يتعدى ويكون الخيار مختصا بالبيع فلا يجري في الإجارة. وأما إذا فرزنا أن دليله، أي دليل الخيار، أعم من البيع أو غير البيع، كما إذا تمسكنا بدليل نفي الضرر في ثبوت خيارين وقلنا إن منشأ الخيار هو نفي الضرر، نفي الضرر مشترك بين البيع وغير البيع. إذا كان اللزوم ضرريا ينتفي اللزوم بلا فرق، بينما إذا كان في البيع أو في غير البيع فرض البته نفرض، وإلا لم نسلم أن مثل خيار الغبن ونحو ذلك يثبت بلا ضرر. لكن لو فرضنا أنه ثبت بدليل لا ضرر الخيار في موردين كما نتعرض له إن شاء الله، عموم هذا الدليل يقتضي ثبوت الخيار في أي عقد كان، كان العقد بيعا أم لم يكن العقد بيعا. وكذلك إذا كان الخيار من جهة تخلف الشرط الزمني في زمن العقد، هذا هو العمدة الذي تمسكنا به في جملة من موارد الخيار، وقلنا إن دليل ذلك هو تخلف الشرط، كما في خيار الغبن على ما تقدم، فإن المتبايعين إنما يتبايعان ويقدمان على هذه المعاملة، نقل المبيع إلى المشتري ونقل الثمن إلى البايع مشروط بحفظ المالية في كلا الطرفين، التزامهما بالعقد منوط ومتوقف على ذلك. فإذا كانت المالية مختلفة خارجا وكان الثمن أقل أو أكثر من قيمة المبيع فيثبت الخيار من جهة تخلف الشرط. ومن هذا القبيل خيار تمعز السبقة، خيار الشركة. كثير من الخيارات مبنية، يعني ثبوت الخيار مبني على تخلف الشرط، الشرط الزمني وإن لم يكن مذكورا في المقام، خيار تخلف الباس، خيار ذلك، أو جعل الخيار ابتداءً يجعل المشتري بالبايع لنفسه خيارا بل للأجنبية يجعل خيارا كل ذلك بالشرط لا منامه. فكل خيار ثبت بدليل لا يخص البيع إما دليل لا ضرر أو غيره أي دليل كان يثبت هذا الخيار في الإجارة أيضا لعدم اختصاص الدليل بالبيع. ذكر قدس الله نفسه في ضمن هذه الخيارات ذكر خيار ما يفسد اليومي. هذا الخيار ما يفسد اليومي ثبت بالبيع إن كان مدرك ذلك يعني إن تمسكنا في هذا الخيار بالنص وبالرواية الواردة في المقام فحاله حال خيار الحيوان خيار المجلس لا يثبت هذا الخيار بالنسبة إلى الإجارة. يعني فيما إذا فرضنا أن الأجرة شيء يفسد اليومه آجر نفسه لأمل أو آجر داره يوما وكانت الأجرة شيئا يفسد اليومه كالبطيخ ونحو البطيخ من الأثمار الذي بل يفسد ولا يبقى إلى اليوم الثاني فالأكثر والخضروات مثلا. ففي مثل ذلك لو كان منشأ هذا الخيار النص وتمسكنا بالنص في هذه المسألة فيكون مورده خصوص البيع ولا يتعدى إلى الإجارة. وأما إذا كان منشأه نفي الضرر كما ذكره الشيخ قدس الله نفسه أيضا في كتاب المكاسب في هذا الخيار تمسك بلا ضرر أيضا في المقام فحينئذ يجري حتى في الإجارة والثبوت ذلك متوقف على أن نلتزم بأن كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بايعه بلا خلاف ولا إشكال وورد في النص أيضا. إن تعدينا من مورد النص إلى غير مورد النص بقية المعاملات وقلنا إنه لا خصوصية في البيع كل شيء انتقل إلى شخص آخر متممه هو القبض والتسليم الخارجي فإذا تلف قبل ذلك يكون الزمان على من عنده المال. إذا بنينا على هذا وهو محل كلام ومحل إشكال لكن بعد البناء لو بنينا على هذا إذا فرضنا أن الأجرة شخصية وهي مما يفسد اليوم المجير لم يأتي ليأخذ بالأجرة آجر نفسه وبقي هذا عنده ولم يأتي ليأخذه وهذا يفسد اليومه فبطبيعة الحال إذا فسده يتضرر المستأجر لأن الزمان يكون عليه فاللزوم هذا العقد يوجب ضررا عليه ولا يقاس هذا بخيار القبر ونحوه فإن في خيار القبر قلنا إن الضرر إنما هو بنفس المعاملة لا باللزوم فإن المال قد نقص بنفس المعاملة ودليل لا ضرر لا يوجب جواز تدارك الضرر هذا يحتاج إلى دليل آخر. وأما في المقام الضرر إنما نشأ من اللزوم وإلا فأصل العقد ليس فيه أي ضرر. فرضنا أنه استأجر ببطيخة أو بما يشبه البطيخ مما يفسد اليومه ليس هنا أي ضرر ولكن إذا كانت هذه المعاملة ضررية يعني إذا كانت هذه المعاملة لازمة لزومه يوجب ضررا على المستأجر باعتبار أنه يزمن لهذا المال وليس له فسخ المعاملة وهذا ضرر جزما فبدلیل لا ضرر یرتفع هذا اللزوم فیثبت الخیار للمستأجر فیخسر. فإذن یکون هذا الخیار ایزن ثابتا فی الاجاره کما کان ثابتا فی البیع الا انه متوقف علی الالتزام بجریان قاعده تلف قبل القبض حتی فی الاجاره ایزن فیقال انه من مال من کان المال له. فالمستأجر اذا تلفت الاجره عنده قبل القبض يكون تلفه عليه وهذا ضرر جزما. نكتفي بهذا المقدار لأن حالتي غير مساعدة ونعتذر منكم والحمد لله رب العالمين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغوب عليهم الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد فلم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه انه اذا اجر عبده من شخص الى مدة ثم باعه لا تبطل الاجارة بالبيع فكان المشتري مالكا للعين من جهة البيع ومالكا للمنفعة من جهة الاجارة ويترتب على ذلك امران: احدهما انه اذا انفسخت الاجارة لسبب من الاسباب فترجع المنفعة إلى البايع وإلى المجير ولا تكون المنفعة تابعة للعين لأنها كانت مملوكة بسبب مستقيل وهو الإجارة. فإذا انفسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى مالكها أولا والمالك والمجير. الثاني أن العبد إذا مات بعد القبض بعد ما قبضه المشتري فرزنا أنه مات وكانت مدة الإجارة باقية فبالنسبة إلى البيع لا أثر للموت لأن الموت بعد القبض وهو على المشتري دون البايع تلف بعد القبض. فأما بالنسبة إلى الإجارة فالموت يكشف عن بطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بعد الموت حيث إن هذه المنفعة لم تكن مملوكة للمجير فالإجارة في غير محلها. ولازم ذلك أن المستأجر وهو المشتري يرجع إلى المجير بمقدار تلك المنفعة الباقية وله الخيار أيضا بالنسبة إلى ما مضى لم يتعرض له قدس الله نفسه. هذه الأمور التي ذكرها تكرار لما تقدم بعين هذا الأنا غاية الأمر لم يفرز مورد الإجارة لما تقدم هو العبد وفي هذه المسألة فرز أن العين المستأجرة عبد لا فرق بين العبد والدار. ذكر قدس الله نفسه قبل ذلك أنه إذا آجر عينا ثم باع تلك العين فقد فرز فيه فرزين: قد يكون البيع بالنسبة إلى غير المستأجر وقد يكون البيع بالنسبة إلى المستأجر. تكلم قدس الله نفسه فيهم مفصلا وذكرنا ما يناسب ذلك المقام. فهذا تكرار لا يترتب عليه شيء. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الإجارة من العقود اللازمة كما تقدم لا تنفسخ إلا بموجبين وإلا فليس للموجود ولا للمستأجر الفسخ
اذا لم يكن هنا موجب للخيار. ونتيجة ذلك ان المستاجر يملك المنافع ملكية فعلية، الآن مالك لتلك المنفعة أو الأمل الذي بقى في قبال الإجارة، فهو مالك لمنفعة الدار أو مالك للعمل المستأجر عليه بالنسبة إلى المستأجر، ويملك ذلك من غير توقف على أي شيء، فإن العقد هو بنفسه سبب للملكية، يعني موضوع للملكية الذي يعبر عنه بالسبب، فإذا تم الموضوع فالحكم بالملكية يتحقق خارجا من غير توقف على شيء آخر بمقتضى وجوب العقود أو الأدلة الخاصة الواردة في الإجارة، كما أن المجيد يملك الأجرة والأجرة مملوكة للمجيد بنفس العقد من غير توقف على أي شيء. ذكر هنا قدس الله نفسه أمرين، أحدهما أن الملكية وإن كانت متحققة لكل منهما، هذا مالك للمنفعة وذاك مالك للأجرة، إلا أنه لا يجب على أحدهما التسليم إلا مع تسليم الآخر، فإن التسليم إنما هو معتبر في جميع العقود المعاوضية من بيع أو إجارة أو غيرهما، فما لم يسلم أحدهما ما عليه ليس له أن يطالب الآخر بماله. معاوضة بمقتضى المعاوضة أن يكون التسليم من الجانبين، فإذا سلم أحدهما له أن يطالب الآخر بالتسليم، وما لم يسلم ليس له المطالبة بذلك. وهذا بعضه، فإن الشرط الزمني في جميع العقود المعاوضية إنما هو الأخذ بالعطاء، المعاوضة قائمة بذلك لا بنفس الملكية وتحقق الملكية، وإن لم يسلمه ولم يتسلمه في الخارج. قلنا أنه يعبر عنه بالفارسية بالداد وستد، أي الأخذ بالعطاء، هذان معتبران في العقود، والعقد مبني على ذلك. فإذا ليس لواحد منهما مع امتناعه عن التسليم أن يطالب الآخر، بل أن يسلم الآخر دونه، هذا خلاف مقتضى العقد، يعني خلاف الشرط الزمني الذي هو في ضمن العقد، هذا صحيح. الأمر الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه أن الملكية في طرف الأجرة ملكية متزلزلة، وإنما هو متوقف على استيفاء المنفعة أو مضي زمان كان يمكن فيه استيفاء المنفعة أو ما يكون من هذا القبيل، وإلا فالملكية غير مستقرة. ثم ذكر في توضيح ذلك أنه إذا وجد بعد ذلك مانع عن استيفاء المنفعة أو عن العمل في الخارج انفسخت الإجارة وترجع الأجرة إلى المستأجر، فالملكية ملكية متزلزلة لا مستقرة. الظاهر أن في كلامه قدس الله نفسه مشابهة واضحة، وذلك فإنه لا يفترق أجرة عن المنافع من هذه الجهات. قد يعبر بالتزلزل فيقال الملكية متزلزلة في العقود اللازمة، من أوله ليست هذه الملكية ملكية مبنية على اللزوم، من الأول يجوز للمملك أن يرجع فيأخذ ما ملكه، كالهبة مثلا إذا لم تكن معبدة أو غير الهبة من العقود الجائزة. ولو فرضنا أنه ملك للطرف ولكن له أن يرجع، فالملكية من الأول ملكية متزلزلة وغير مستقرة. والمفروض في المقام أن الأمر ليس كذلك، والإجارة من العقود اللازمة، فليست الملكية متزلزلة بمعنى جواز الرجوع للمؤجر أو للمستأجر، هذا لم يثبت من الأول. فهما سيان، يعني الأجرة والمنافع من هذه الجهات سيان، الملكية في كل منهما ملكية مستقرة بمعنى أن العقد ليس بجائز وإنما هو لازم. وأما بالنسبة إلى المانع بعد ذلك، فقد يفرز أن حدوث المانع عن الاستيفاء يكشف عن بطلان الإجارة من الأول، كما إذا حدث المانع بعد الإجارة وقبل أن يستوفي المستأجر المنفعة أو قبل أن يعمل، بعد ذلك انكشف أنه لم يكن متمكنا من الاستيفاء في الخارج أو لم يكن متمكنا من العمل، فالمؤجر لم يكن متمكنا من تسليم المنفعة أو من تسليم العمل، فيكشف ذلك عن بطلان الإجارة، فينكشف أن الملكية من الأول لم تكن، لا أنها كانت وكانت غير مستقرة، بل لم تكن الملكية من الأول، كان مجرد خيال واعتقاد بأن المؤجر ملك الأجرة والمستأجر ملك المنفعة، لا هذا ملك الأجرة ولا ذاك ملك المنفعة، فإن من كشف أن العقد كان باطلا من الأول. وأما إذا فرضنا أن المانع وجد في الأثناء ولم يكشف عن بطلان الإجارة من الأول، كما إذا فرضنا أنه استأجر دارا إلى سنة فسكن فيها وبعد ذلك انهدمت الدار، إما بقضاء الله وقدره أو لأمر آخر ولو كان لجبر جابر مثلا، كما إذا وقعت الدار في الجادة مثلا، انهدمت الدار ولم يمكن الانتفاع منها فيما بعد ستة أشهر، فإنه يكشف عن بطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بعد ستة أشهر، فيكشف أن المنافع لم تنتقل إلى المستأجر من الأول، ولم تنتقل ما بإزائها من الأجرة إلى المؤجر من الأول. فحاله حال ما ذكرنا. وأما بالنسبة إلى ما مضى، طبعا يثبت للمستأجر الخيار، خيار تبعض الصفقة، فإذا فرضنا أنه فسخ عقد الإيجار، فيرجع كل منهما من الطرفين إلى صاحبه، يفرض أن هذا الإيجار لم يكن، فتمام الأجرة يرجع إلى المستأجر، وبما أنه لا يمكن إرجاع المنافع إلى المؤجر، فتبعا يزمن له فينتهي الأمر إلى أجرة المثل. فاستقرار الأجرة بالنسبة إلى هذا المقدار مشروط بعدم موجب الفسخ فيما بعد ذلك، وإلا فلو وجد موجب الفسخ وفرضنا أنه فسخ، ففي مثل ذلك يرجع كل من العوزين إلى ملك مالك الأول قبل الإجارة بلا فرق بين الأجرة والمنفعة. فالذي يظهر من كلامه قدس الله نفسه الفرق بين المنافع والأجرة، وأن المنافع انتقلت إلى المستأجر ملكية مستقرة، والأجرة انتقلت إلى المجري ملكية متزلزلة لا يعرف له وجه مصدر، بل هما سياق حدوثا وبقاء صحة وفسادا إذا كان العقد صحيحا ففي كليهما على حد سواء في الأجرة وفي المنفعة، وإذا كان خيار وفسخ في كليهما يرجع المال إلى مالكه، إذا حكم بالبطلان ينكشف عدم الملكية بالنسبة إلى الأجرة وإلى المنافع، فما يظهر من كلامه يعني ظاهر الكلام ليس بسليم، ما يظهر من كلامه قدس الله نفسه من اختصاص التزلزل في الأجرة وأن الملكية بالنسبة إلى الأجرة متزلزلة دون المنافع لا يعرف له أي وجه مصدر، بل الصحيح ما ذكرناه. والحمد لله رب العالمين.
يا كان عبد الله يا كان استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا استأجر دارا أو استأجر دابة للحمل على الركوب ولم يسكن الدار أو لم يركب الدابة ولم يحمل عليها استقرت الأجرة. إذا فرضنا أن زمان الإيجار كان متصلا ومقيدا بالعقد، من زمان العقد ملك منفعة الدار أو ملك منفعة الدابة وتسلم ذلك، ولكن باختياره لم ينتفع ولم يستعمل على عين المستأجرة حتى إذا مضت المدة، ففي مثل ذلك يستحق الأجرة المسمات، لأن التفيت إنما هو من المستأجر نفسه، فقد فوت على نفسه ماله، وبالنسبة إلى المؤجر ليس عليه شيء. وكذلك فيما إذا كانت الإجارة مؤقتة بوقت معلوم، مثل هذا اليوم مثلا استأجر دابة لحمل متاعه أو لركوب الدابة في هذا اليوم فمضت المدة فانقذت والمستأجر لم يستعمل العين المستأجرة ولم ينتفع بها، أيضا تستحق الأجرة باعتبار أن التفيت إنما يستند إلى نفس المستأجر، فهو فوت على نفسه المال. وذكر قدس الله نفسه أن الأقوى أن الحكم كذلك فيما إذا كانت العين المستأجرة كلية ولم تكن شخصية، وقد سلم المجير فردا من الكلي إلى المستأجر حتى انقذت المدة لم يستعمل ذلك، أيضا الأمر كذلك باعتبار أن مدة الإجارة منقضية فالتفيت إنما هو مستند إلى المستأجر نفسه، فالمجير يستحق الأجرة المسمى. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن موقتا بوقت معين، استأجر دابة لحمل متاعه أو لركوب الدابة
في ضمن هذا الأسبوع. الإجارة إنما هو على الكلي غير مقيد بوقت خاص أو بغير أسبوع أيضا. استأجر دابة كلية لحمل المتاع أو للركوب من غير تقييد بوقتين. ذكرنا فيما تقدم أنه لا يعتبر التقدير في الزمان بالنسبة إلى بعض الإجارات كالإجارة على خياطة ثوب مثلا. ففي مثل ذلك إذا سلم المؤجر فردا من هذا الكلي ومضى مدة من الزمان وكانت قابلة للاستيفاء وللانتفاع بهذا الفرد، ولكن المستأجر لم يستعمله في ذلك فبقيت العين معتلة هذا الفرد. اختار قدس الله نفسه في ذلك أنه لا يستحق الأجرة المسمات، بل الإجارة باقية ويمكن الانتفاع بالعين بعد ذلك. غايته أنه يكون ضامنا لمالك الدابة مثلا بالمقدار الذي ثبت عليه باعتبار أنه أبقاه عنده ولم يستفد منه، فقد فاتت المنفعة على الموجد. ولكن الإجارة بعد باقية حيث إنها لم تكن مقيدة بزمان خاص، غايته هو الزمان من جهة التفيت على مالك الدابة المنفعة في هذه المدة. مقصوده قدس الله نفسه في هذه المسألة من الفرق بين العين والكلي لم يظهر مراده قدس الله نفسه، لأنه ماذا يريد بهذا الكلام؟ فهل يريد بذلك الفرق بين العين الشخصية والكلي، أو أنه يخصص الحكم يعني يخصص الحكم بالكلي دون الشخصي، أو يلتزم بهما معا يعني لا يفرق بينهما ويفرق بين ما إذا كان الوقت منقضيا وما إذا لم يكن الوقت منقضيا؟ ظاهر عبارتي قدس الله نفسه في أول المسألة هذا فيما إذا كانت العين شخصية، ذكر هنا قسمين، أحدهما ما إذا كانت الإجارة متصلة بالعقد يعني زمان الملكية وزمان الإجارة كان متصلا بالعقد، الثاني أن يكون موقتا بزمان وقد انقضى ذلك الزمان. ثم قال هذا فيما إذا كانت العين شخصية، وأما إذا كان كليا فالحق فالأقوى أنه أيضا كذلك فيما إذا كان موقتا وقد انقضى الوقت. ظاهر هذا الكلام أنه فيما إذا لم يكن الوقت معينا وكان الوقت واسعا لا تستقر الأجرة المسمات، سواء كانت الإجارة شخصية أم كانت الإجارة كلية. ولكن ظاهر ذيل العبارة بعدما ذكر أن الأقوى في الكلي أيضا كذلك إذا سلم فردا من الكلي ومضى وقت الإجارة وكان موقتا أيضا يستحق الأجرة المسمات، وأما إذا لم يكن موقتا ولم يكن له وقت معين فالإجارة تبقى بحالها والإجارة باقية بحالها، فله أن ينتفع بعد ذلك وإن كان يزمن للمالك وللمجير المنفعة التي فاتت منه. ظاهر هذا الكلام أنه مختص بالكلي ولا يلتزم بهذا في العين الشخصية. وعلى كل تقدير فإن أراد أنه في الإجارة إذا لم يكن وقت معین و کان الوقت موسعا و مضا مقدار من الزمان الذي كان قابلا للاستيفاء وللانتفاء بالعين سواء كانت العين شخصيه او كليه كان المورد الاشاره وسلم فردا معينا ان التزم قد نسى الله نفسه انه في كلتا الصورتين يعني في ما اذا كانت الاجاره واقعه على الكلي او فيما اذا كانت الاجاره واقعه على الشخص في كلتا الصورتين اذا كانت الاجاره مطلقه وغير مقيده بزمان فالاجاره باقيه ولا يستحق الموجر الاجره المسمات فهذا ينافي ما سيجيء من بعد مسألة من أنه إذا استأجر إذا آجر أحد نفسه لعمل لقال إيزرس مثلا إذا آجر نفسه وسلم نفسه لهذا العمل وتهيأ له ولكن صاحب الزرس لم يقدم على ذلك فهو يستحق الأجرة باعتبار أنه سلم نفسه الذي هو مورد للإجارة والإجارة شخصية فكيف يمكن أن يقال أنه إذا لم يكن موقتا بوقت معين ومذا مدة يمكن الاستيفاء فيها ولكن المستأجر لم يستوفي الإجارة باقية على حالها ولا يستحق الأجرة المسمات مع أنه يصرح بعد مسألة يصرح بأنه يستحق الأجرة المسمات باعتبار تسليم نفسه للعمل المستأجر عليه من خياطة أو قلع زرز ونحو ذلك في جميع ذلك يستحق الأجرة وإذا أراد الفرق بينهما بأن يقول بأنه يستحق الأجرة المسمات فيما إذا كانت العين شخصية ولا يستحق الأجرة المسمات فيما إذا كانت الإجارة على الكلي لا يظهر لهذه التفرقة وجه فإن المفروض أن المجير قد سلم ما وقع عليه الإجارة إلى المستأجر حيث إن تسليم الفرد بعينه هو تسليم الكلي فإن الفرد هو الكلي مع الزيادة فالمستأجر إنما يملك على المجير الكلي بلا خصوصيته فللمجير أن يطبق هذا الكلي على أي فرد شاء كما في موارد البيع فإذا فرضنا أنه اشترى صاعا من صبرة وهو كليون وقد سلم البائع صبرة خالية بل صبرة من هذه الصبرة منا بالمقدار الذي اشترى صاعا إذا سلمه إلى المشتري فقد سلم المبيع لأن الكلي موجود في زمن الفرد وهو مصداق للمبيع وإن لم يقع البيع بإزاء هذا الشخص إلا أن البيع وقع بإزاء الكلي وهذا هو النفس الكلي مع زيادة ففي الإجارة أيضا كذلك إذا فرضنا أن الإجارة وقعت على عين كلية من غير تقييد بشخصين ولكن الموجز سلم فردا من هذا الكلي فقد سلم ما وقعت الإجارة عليها هذا فرد للكلي فكيف يمكن أن يقال إنه لا يستحق الأجرة المسمات بعدما كان المستأجر يملك على المجير كلية الدابة التي هي قابلة للحمل أو الركوب فقد سلم ما عليه ومضى المدة التي يمكن فيه الاستيفاء فالظاهر أنه يستحق أجرة المثل كما كان هذا هو الحال في العين الشخصية التي سلم قدس الله نفسه والتزم باستحقاق الأجرة فيها بعد ذلك بمسألتين فإذن الصحيح أن يقال أنه على الإطلاق بلا فرق بين أن تكون الإجارة واقعة على كليين أو على شخصين، إذا سلم المجير العين المستأجرة إلى المستأجر وأمكنه الانتفاع بهذا العين ولم ينتفع فهو فوت على نفسه المنفعة، والمجير يستحق الأجرة المسماة في العين الشخصية وفي العين الكلية. والحمد لله رب العالمين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد تقدم أنه بعقد الإيجار وتمامية هذا العقد يملك المجر على المستأجر الأجرة، ويملك المستأجر على المجر المنفعة. فإذا فرضنا أنه تسلم العين ولكن لم ينتفع حتى مضت المدة أو مزت مدة قابلة للانتفاع، فالأجرة تكون مستقلة ولا يعتبر في الاستقرار الانتفاع الخارجي، فتلف المنفعة إنما يكون على المستأجر باعتبار أنه تسلم العين ولم ينتفع. لهذا كما يتحقق بالتسلم خارجا يتحقق بالتمكن من التسلم أيضا، فيما إذا كان المجير باذلا للعين في الخارج ولكن المستأجر لم يتسلم باختياره. فإذا فرضنا أنه آجر الدار مدة شهر أو آجر الدابة لنقل حمل متاع إلى مكان معين وبذل ورفع المانع عن تسلم المستأجر، ولكن المستأجر لم يتسلم حتى مضت المدة وانقضت المدة، ففي مثل ذلك تكون الأجرة مستقرة، فإن التفويت إنما يستند إلى المستأجر لا إلى المجير. وكذلك فيما إذا استأجره لخياطة ثوب في مدة معينة والخياط بذل نفسه للخياطة، ولكن المستأجر لم يعطي الثوب للخياطة، فعدم التسلم استند إلى المستأجر لا إلى المجير. المجير يعني الأجير سلم نفسه وبذل نفسه للخياطة، إلا أن المستأجر لم يعطه الثوب ليخيطه. أبي البناء مثلا سلم نفسه وبذل نفسه للبناء، إلا أن المالك يعني المجير المستأجر لم يعطه أدوات الشور مثلا من جس أو غير جس حتى مضى الوقت. ففي جميع ذلك يكون المستأجر مستحقا للأجرة، فإنه لا قصور من قبله، وإنما التقصير وتفويت المنفعة مستند إلى المستأجر لا إلى الأجير والمجير. هذا فيما إذا كانت عمل المستأجر عليه موقتا بوقت خاص. و اذا فرضنا انه ليس له وقت و کلی تعرض له في المسألة بعد هذه المسألة، كما اذا استأجر احدا لقلع ظرفه فسلم ذلك الشخص نفسه و بذل نفسه لقلع الظرف حتى مضت مدة كانت قابلة لذلك، إلا أن المستأجر لم يقدم على ذلك ففوت على نفسه الأمر أيضا كذلك. فإنه بعد ما سلم نفسه لهذا العمل والمفروض أنه كان كليا وتطبيقه على أي زمان إنما هو حق المستأجر، إنما هو حق الأجير، فإن المستأجر لا يملك عليه إلا الكلي، فالتشخيص إنما هو بيده. فإذا فرضنا أنه شخصه في أول الوقت وحذر لقلع الظرف وبذل نفسه وأعد مقدماته، ولكن صاحب الظرف وهو المستأجر لم يقدم على ذلك حتى مضت مدة كانت قابلة لهذا العمل، أيضا يستحق الأجرة. فإن التفويت إنما يستند إلى المستأجر لا إلى الأجير. فالمقصود أن في جميع ما ذكرناه إلى هنا بعد فرض أن المنفعة تملك بنفس العقد والأجرة أيضا تملك بنفس العقد، كل ما كان التفويت مستندا إلى المستأجر فلا يمنع هذا من مطالبة المؤجر أو الأجير الأجرة، فإنه لم يفوت على المستأجر شيئا، وإنما المستأجر فوت على نفسه في الموقت بزوال الوقت وبمزي الوقت، في غير الموقت بمزي مدة كان يمكن فيه الانتباع. ذكر قد نسى الله نفسه أنه فرق بعضهم بين الحر والعبد في هذه المسألة. فإذا فرضنا أن الأجير كان عبدا الحكم كما ذكرنا، استأجر عبدا لقلع ظرفه أو لخياطة ثوب مثلا، فمضت مدة كانت قابلة لهذا العمل والمستأجر لم يقدم على ذلك وثبت على نفسه، ففي مثل ذلك الحكم كما ذكرنا يستحق الأجرة. وأما في الحر فلا، لأن منافع الحر غير مملوكة وليست من الأموال، وإن كان يصح العقد على عمل الحر إلا أنه لا يكون مملوكا له ليقال إنه فوته عليه، ففي مثل ذلك لا يستحق الأجر. يعني على أجير إذا فرضنا أن المستأجر لم يقدم على هذا العمل على العمل المستأجر عليه وكان التفويت مستندا إليه، لا يكون في لا ي... يعني لا تكون الأجرة مستقرة حينئذ، لأن عمل الحر غير مملوك، فيفرق في المسألة بين الحر وغير الحر. أجاب عن هذا قدس الله نفسه بجوابين: الأول أن عمل الحر وإن لم يكن مملوكا قبل الإجارة إلا أنه مملوك بعد الإجارة لا محالة، فإنه إذا آجر الحر نفسه لعملين كقلع الظرف مثلا أو خياطة ثوب أو بناء دارين أو أي عمل آخر، يكون هذا العمل ملكا للمستأجر. فإن الحر وإن لم يكن مالكا لعمل نفسه بالملكية الاعتبارية إلا أنه مالك بالملكية الحقيقية يعني السلطنة، فللحر أن يملك غيره حملاه ليكون الأمل ملكا للغير. فإذا فرضنا أن الإجارة وقعت في الخارج صحيحة فكان هذا العمل ملكا للمستأجر وثبته على نفسه. كيف لا تكون الأجرة مستقرة؟ إذ المفروض أن الحر ملك عمله لغيره بإذناء الأجرة والمستأجر هو الذي ثبت ملكه. من دون أن يستند التثبيت إلى الحر فكيف يمكن أن يقال إنه لا يستحق الأجرة؟ يستحق الأجرة لأنه سلم نفسه للعمل والتثبيت مستند إلى المستأجر. فلا فرق في هذه الجهة بين الحر والعبد. وإن كان عمل الحر قبل الإجارة لم يكن مملوكا وعمل العبد قبل الإجارة أيضا مملوك لمولاه، لا يفرق المسألة من هذه الجهة، فإنه بعد الإجارة مملوك لا محالة. وأجاب ثانيا أنه ليس الأمر كذلك، لا فرق بين أعمال الحر وأعمال العبد. عمل الحر أيضا مثل عمل العبد، لما يقال من أن حبس الحر لا يكون موجبا للزمان لأن عمله ليس بمملوكين، يقول قدس الله نفسه أن هذا لا أساس له، بل نلتزم بأن تفيت عمل الحر أيضا موجب للزمان، ولا سيما إذا كان الحر كسوبا، فإن العبرة بصدق التفيت. فلو فرضنا أن حرا كسوب وفي كل يوم يكسب كذا مقدارا من المال فحبسه أحد ومنعه عن كسبه فثبت عليه عمله، نلتزم بالزمان في هذه السورة لأنه يصدق عرفا أنه ثبت عليه هذا المال. فلا نلتزم بأن عمل الحر غير مملوك، بل مملوك ويزمن، فإذا ثبته أحد يكون زامنا. هذا الجواب الثاني لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن دليل الزمان قاصر الشمول عن هذا المقام. دليل الزمان إنما هو الإتلاف، إذا أتلف مال أحد يكون زامنا له، من أتلف مال الغير فهو له زامن، وإن لم تكن بهذه العبارة وبهذه الجملة واردة في سند معتبر لكنها متسيدة عن الروايات. مضافا إلى السيرة العقرائية أن إتلاف المال موجب للزمان، وفي عمل الحر لا يسبق عنوان الإتلاف وإنما يسبق عنوان التفريط. ثبت عليه هذا المال يعني منعه عن الكسب ومنعه عن الانتفاع، سدل عليه باب المنفعة. بين سد باب المنفعة وإتلاف المال بون بعيد. إتلاف المال فرع أن يكون له مال موجود ليقع الإتلاف عليه. العبد ليس له مال موجود، ومن هنا قالوا إن العبد الذي يقدر على الكسب ما لم يكسب وما لم يحصل على مالين لا يجمع عليه الحج، لأنه ليس عنده زاد وراهلة. العبد القادر على الكسب لا يقال عنده كذا مقدار من المال، نعم هو قادر على تحصيل هذا المال. فرق بين أن يكون له المال وبين أن يقدر على تحصيل المال. حتى العبد الكسوب ليس عنده مال بالفعل، يعني عمله ليس بمملوك له ملكية اعتبارية، فيقال إن عنده كذا مقدار من المال يملك ألف دينار باعتبار أنه قادر على الكسب. فالعبد ولو كان كسوبا كما فرضه قدس كما هو المفروض في كلامه قدس سره، إذا منع عن الكسب بحبس أو بغير حبس لم يتلف المحابس عليه مالا موجودا، وإنما سد عليه باب المنفعة منعه عن الانتفاع. المنع عن الانتفاع لا يوجب الزمان أصلا. لو فرضنا أنه في البحر غزال وأراد أن يصيده أحد وكان متمكن من الصيد فمنعه آخر وحبسه فلم يتمكن من الصيد، لم يزمن عليه شيء لأن الغزال لم يكن ملكا له قبل الصيد، وإنما منعه عن التملك. الذي هو موجود في المقام هو المنع عن تحصيل المنفعة وعن تحصيل الملك، هذا ليس من موجبات الزمان. موجب الزمان إنما هو وزع اليد على مال الغير غصبًا أو إتلاف مال الغير، وليس هنا أي شيء. فالظاهر أنه لا زمان في هذه الصورة، يعني حبس الحر ولو كان كسبًا لا يوجب الزمان لعدم الدليل على الزمان. فالصحيح هو جوابه الأول، جوابه الأول صحيح أنه بعد الإجارة هذا العمل ملك للمستأجر، والمستأجر فوت ماله بنفسه من غير أن يستند إلى المؤجر، فيكون المؤجر مستحقا للأجرة. ثم بعد ذلك قد تعرض قدس الله نفسه أنه لو آجر نفسه لخلع ظرفه لألم كان فيه، بعد الإيجار وقبل العمل زال الألم، ففي مثل ذلك يحكم ببطلان الإيجار وأن الإيجارة كانت باطلة. ولو فرضنا أنه بذل نفسه لخلع الظرف ولكن الظرف زال عنه الألم، فينكشف أن الإجارة كانت باطلة. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، لأن زوال العلام لا يوجب بطلان الإجارة، فيما إذا كان الزيز يحتمل أن يعوده العلم ثانيا كما هو الغالب. الغالب في الأزرات كذلك، يحدث الألم يزول ثم بعد ذلك يحدث ثم يزول إلى أن يقلع، فمجرد زوال الألم لا يكشف عن بطلان الإجارة، وإن كان فعلا لا ألم فيه إلا أنه في معرض الألم، في معرض روز الألم بعد ذلك مقدمة لذلك يقلع. فإطلاق كلامه قدس الله نفسه أنه يبتل الإجارة إذا زال الألم لا يمكن المساعدة عليه، إذ لو فرضنا أن الزيز لا ينتبع به بعد ذلك لأنه في معرض حدوث الألم، ولو فرضنا أنه زال الألم أيضا يجوز قلعه. بل يمكن أن يقال إنه يصح ذلك حتى فيما إذا علم أنه لا يعود الألم إلى الآخر، إذ لا موجب لبطلان الإجارة أيضا، فإن قلع الزرس ليس بنفسه من المحرمات الإلهية. ثم لو فرضنا أنه يقلع زرسه لغاية صحيحة أو لغاية غير صحيحة، فليكن سفهائية أو لغاية صحيحة، يريد أن يجعل مكانه زرسا مصنوعيا من ذهب مثلا أو من غير ذهب لغاية من الغايات، ليس قلع الزرس بعنوانه محرما من المحرمات الالهیه وقد فرضنا ان الاجاره وقعت على هذا العمل المباح فما هو المانع من صحه الاجاره غايه الامر ان صاحب الزيت اذا امتنع من هذا العمل فعليه ان يعطي الاجره وقع على امر صحيح وقعت الاجره بإذن عمل مباح حتى مع الجزم بانه لا يزول العلم بعد ذلك. نعم لو فرضنا ان هذا العمل فهو قلع الزيز محرم من جهة ثانية مثلا كما اذا فرضنا انه يوجب في مزاجه الخاص في هذا الشخص في معرض الخطر لأجل كثرة سيلان الدم مثلا ربما يكون في معرض الموت كما قد يتفق في بعض الموارد، فهينئذ اذا كان حراما طبعا ينكشف ان الاجاره فاصله، لانه تخيل طرف العقد المجر والاجير والمستاجر تخيل ان هذا العمل عمل صحيح فوقعت الاجاره بازائه، بعد ذلك انكشف ان هذا العمل عمل محرم يحكم بحرمته فالاجاره تكون باطله، لكن الغالب ليس كذلك جزما، فلا موجب للحكم ببطلان الاجاره بزوال العلم الا فيما اذا انكشف حرمه هذا العمل، فطبعا الاجاره على العمل المحرم باطله لكنه فرض نادر، بل الظاهر صحه الاجاره على الاطلاق سواء كان العلم مرجوب بالعود ام لم يكن مرجوب بالعود، حتی مع الاطمینان بان الالم لا يعود بعد ذلك ايضا يجوز قد اجبر.
اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه ان العين المستاجره اذا تلفت قبل القبض أو قبل أو بعد القبض بلا فصلين، يعني قبل أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين بطلت الإجارة، وأما إذا تلفت في أثناء المدة فتبطل بالنسبة إلى ما بقي وتصح بالنسبة إلى ما مضى. وهذا الحكم الذي ذكره قدس الله نفسه والمشهور بينهم قد يستدل على ذلك بما ورد في البيع من أن التلف قبل القبض من مال بايعه، فيقال إن هذا لا يختص بالبيع بل يتعدى منه إلى غير مولد البيع من سائر المعارضات أيضا، أو يقال إن هذا الحكم لا يحتاج إلى دليل، فإن التسليم والتسلم يعني القبض والإقباض وإن لم يكونا شرطين في صحة المعاملة إلا في معاملة الصرف وفي بيع السلام، العقد صحته غير مشروطة بالقبض والإقباض إلا أنهما متممان للعقد، بمعنى أنه من جهة بناء العقلاء كل من بيده المال ضامن لهذا المال حتى يقبضه إلى الآخر، يعني باب المعاوضة ليس مجرد اعتبار الملكية بل متقوم بالقبض والإقباض والتسليم والتسلم، فكل من عنده المال ضامن له حتى يقبضه الآخر، وعليه فالحكم حكم على القاعدة إذا تلفت العين انفسخت المعاملة وكان من بيده المال ضامنا لا بد من عدمه، وهذا معنى البطلان.
إلا أن كلا هذين الوجهين لا يمكن المساعدة عليه. التعدي من مورد البيع إلى غير مورد البيع وإن قيل به إلا أنه لم يثبت. الدليل إنما دل في خصوص البيع لأنه ما لم يقبض زماله على البايع فإذا تلفت العين كانت المعاملة منفسخة. والتعدي من البيع إلى غير البيع يحتاج إلى دليل. وأما الدعوة الثانية وهي أن بناء العقلاء على زمان العوزين العوز والمعوز ما لم يقبض فهذا أيضا لم يثبت، بل الظاهر أن المال في يد كل منهما أمانة، فلو تلفت إنما يتلف من مال مالكه. من بيده المال أمين والمال في يده بعنوان الأمانة. إذا فرضنا أنه انتقل إلى الغير بمعاملة صحيحة بأي عقد كان فقد أصبح كل من المالين ملكا للآخر، ما بيد أحدهما يكون للآخر فطبعا يكون أمانة عنده، وكون تلف هذا عليه يحتاج إلى دليل. ولم تقم أي سيرة قلاية على ذلك، على أنه لو سلم هذه الدعوة أو الدعوة الأولى، يعني إذا تعدينا من مورد البيع إلى غير البيع، أو قلنا إن هذا الحكم حكم على القاعدة من جهة سيرة العقلاء على الزمان، على تقدير التسليم إنما يتم ذلك فيما إذا تلفت العين قبل القبض. وأما إذا فرضنا أنها تلفت بعد القبض ولو بلا فصل، فقد أوصل المال إلى مالكه وتلف عند المالك. ما هو الدليل على الزمان بالنسبة إلى المالك الأول؟ بعدما فرضنا أنه سلم المال وتسلمه الآخر تلف هذا المال، كما أنه في البيع لا يلتزم بالزمان جزما، باعه شيئا فأقبضه وبعد الإقباض بلا فصل تلف هذا المال، لا يكون هذا التلف على البايع جزما باعتبار أن المال تلف عند مالكه فلا يكون على البايع زمانا. فلو فرضنا أنه تعدينا من البيع إلى غير البيع، أو قلنا إن الحكم على طبق القاعدة، إنما يتم ذلك فيما إذا كان التلف قبل القبض، وأما إذا كان بعد القبض فلا يتم شيء من هذين الدعوين فضلا، أما إذا كان التلف في أثناء المدة بعد شهر أو شهرين، استأجر دارا سنة وفرضنا أن هذه الدار تلفت وانهدمت بعد 6 أشهر، أو استأجر عبدا ليشتغل عنده شهرا فمات بعد 15 يوما، وهكذا. بأي موجب يبطل البيع ويحكم ببطلانه حتى على تقدير التعدي من البيع إلى غير البيع، أو قلنا إن الحكم حكم على القاعدة من جهة السيرة العقلائية، فشيء من هذين الدعوين لا ينفع في المقام، غايته أن يلتزم بالبطلان فيما إذا كان التلف قبل القبض. والصحيح أن يقال إن ملكية المنافع ليست ملكية مستقلة كما أشرنا إلى ذلك غير مرتين، بل إن هذه الملكية تابعة لملكية العين، فمتى كانت العين مملوكة كانت المنافع أيضا مملوكة، ومتى خرجت عن الملك خرجت المنافع عن الملك أيضا. يعني كون المنافع مملوكة تابعة لقابلية العين للملكية. إذا كانت العين قابلة للملكية المنفعة أيضا قابلة للملكية. إذا خرجت العين عن قابلية الملكية خرجت المنافع أيضا عن قابلية الملكية. ولأجل ذلك لا ينبغي الشك ولم يشك أحد في أنه لا يجوز استيجار العين بأزيد من بقائه عادة وأزيد من عمره العادي. مثلا يوجر عبده 100 سنة بلا اشكال، هذه الإجارة باطلة لأن العبد لا يبقى 100 سنة. أو يوجر داره 1000 سنة هذه الإجارة باطلة جزما لأن الدار غير قابلة للبقاء 1000 سنة. وهكذا وهكذا، يوجر دابته 20 سنة مثلا والدابة لا تبقى 20 سنة مثلا. المقصود أن إجارة العين في زمان أكثر من زمان عمره عادة لا ينبغي الشك في بطلان هذه الإجارة، لأن المالك غير مالك لتلك المنافع. المنافع بعد 1000 سنة غير مملوكة، فإن العين غير مملوكة في ذلك الوقت. الميت الطالب، الحيوان الميت، عبد الميت غير قابل للملك، فلا تكون المنافع قابلة للملك أيضا. ملكية المنافع وكونها قابلة للتمليك إما لنفس مالك العين أو لغيره كما في الإجارة تابعة لقابلية العين للملكية. فإذا لم تكن العين قابلة للملكية لا تكون المنافع أيضا قابلة للملكية. ولذا كما ذكرنا لا يجوز إجارة عين لأكثر من زمان بقائه وقابليته للانتفاع. أزيد من ذلك لا يمكن إجارته ولا يصح إجارته. وعليه فملكية المالك للمنافع كانت محدودة ببقاء العين وإمكان الانتفاع بالعين. وأما المنافع بعد التلف فهي لم تكن مملوكة للمالك من الأول. فإذا فرزنا أنه آجر عبده مثلا أو دابته لحمل متاعه غدا من مكان إلى مكان، وماتت الدابة ليلا أو مات العبد ليلا، يستكشف من ذلك أن هذه المنفعة التي وقعت بإزاء الإجارة لم تكن مملوكة للمالك من الأول. فقد ملك المجير منفعة لا يملكها، كيف يمكن تمليك منفعة هو غير مالك لها؟ بل هي غير قابلة للملكية أصلا. العبد الميت لا يتصور له منفعة حتى يصح إجارته لهذه المنفعة، وكذلك الدابة الميتة أو النار المنهدمة أو غير ذلك من الأعيان الصالحة. التالف لا يتصور له منفعة قابلة للملكية. الملكية وإن كانت من الأمور الاعتبارية كما ذكرنا مرارا وقابل لأن يتعلق بأمر معدوم، بل قد يكون المالك معدوما لا مانع من اعتبار ذلك، إلا أنه لا بد من أن يكون قابلا للملكية وقابلا للانتفاع به في ظرفه. الذي ليس هو بقابل للانتفاع في ظرفه كيف يمكن اعتبار الملكية له؟ فهل يصح إدارة العبد بعد موته؟ ابتداء يوجر عبده بعد موته، يوجر دابته بعد موته، كل ذلك لا يكون، لأن الدابة بعد الموت أو العبد بعد الموت لا يتصور له منفعة قابلة للاستيفاء لتكون ملكا للموجر فيملكها للمستاجر. إذن التلف قبل القبض، بل التلف بعد القبض بلا فصل. يكشف عن أن الإجارة كانت باطلة من الأول، لا بمعنى الانفساخ كما يظهر من بعض الكلمات ونتعرض له، أيضا تنفسخ الإجارة إنها كانت صحيحة وتنفسخ، بل التعبير بالانفساخ من جهة الظاهر، يعني كان يتخيل أن هذه الإجارة صحيحة، ولكن بعد ذلك انكشف أن الإجارة كانت باطلة. الانفساخ بهذا المعنى يعني يستكشف بطلانه من الأول، فإن المجير ملك المستاجر منفعة غير قابلة للتملك وغير قابلة للانتفاع بها، فلأجل ذلك يحكم ببطلان هذه الإجارة، إذ يعتبر في تحت الإجارة أن تكون قابلة للملك المزرعة، قابلة للملك وقابلة للانتفاع. هذا فيما إذا فرزنا أن التلف وقع قبل القبض أو وقع بعد القبض بلا فصلين، بحيث لم يمكن الانتفاع بهذا العين أصلا. وأما إذا فرزنا أنه وقع في الأثناء بعد مضي يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، تلفت العين وقد استفاد المستأجر من العين مدة من الزمان، وبعد ذلك تلفت العين، ففي مثل ذلك لا موجبا لبطلان الإجارة مطلقا، فإن المفروض أن المنفعة في هذه المدة كانت مملوكة وقد استوفاها المستأجر أو لم يستوفها، بلا فرق بين الاستيفاء وعدم الاستيفاء، كانت مملوكة له في هذه المدة. وأما المنفعة بالنسبة إلى الزمان الآتي أيضا يستكشف أن تلك المنفعة لم تكن مملوكة للمجير، فملك منفعة لا يملكها وهي غير قابلة للتمليك. طبعا تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية، وأما بالنسبة إلى المدة الماضية فلا مانع من ذلك، فيكون هذا من قبيل بيع ما يملك وما لا يملك، أو بيع ما يملك وما لا يملك، إذا فرضنا أنه لم يجز الآخر، باع شيئين كان مالكا لأحدهما ولم يكن مالكا للآخر، كان فضوليا ولم يجزه المالك، أو باع ما يملك وما لا يملك، باع الخل والخمر معا، باع العبد والحر معا، وغير ذلك مما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، إذا جمعهما وباعهما مرة واحدة بعقل واحد. طبعا يصح البيع بالنسبة إلى مقدار ويبطل بالنسبة إلى مقدار، وهذا على القاعدة يعني على الانحلال، فإن بذل العوز وبذل الثمن بإساء المجموع يستلزم أن يكون لكل جزء من أجزاء هذا المبيع نصيب من الثمن بحسب النسبة فيقسم بينهما. المقام يكون من هذا القبيل، إذا آجر عينا وتلفت أثناء المدة بالنسبة إلى بقية المدة لم يكن الموجر مالكا لتلك المنفعة، وبالنسبة إلى ما مضى كان مالكا لتلك المنفعة، فقد ملك المستأجر ما يملك وما لا يملك، لم يكن مالكا لتلك المنفعة، فبطبيعة الحال الأجرة تتقسط على ما مضى وعلى ما يأتي، يعني المدة الباقية. فيستحق الموجر من المستأجر الأجرة بالنسبة إلى ما مضى. فإن كانت الأزمنة متساوية ولم يكن بينها فرق في الأجرة فالأمر ظاهر. إذا فرضنا أنه مضى ثلث المدة فيستحق الموجر على المستأجر ثلث الإجارة، إذا كان ربعه يستحق ربعه وهكذا. وأما إذا فرضنا أن الأزمنة مختلفة فلا بد من رعاية الاختلاف ولحاظ النسبة مع هذه الجهة. فقد يكون في الدور مثلا الإيجار أيام الصيف أكثر من الإيجار، يعني أيام الشتاء أكثر من الأجرة أيام الصيف. غالبا أيام الصيف لا يحتاجون إلى الدار، يمكن يسافرون أو يخرجون إلى الخارج، فإجارة الدار في الشتاء أكثر من أجرته في الصيف. أو بالنسبة إلى الأماكن المقدسة، الإجارة في أيام الزيارات أكثر من الإجارة في غير أيام الزيارات، فلا بد من ملاحظة ذلك. يعني هذه الأجرة، أجرة المسمات، تقسم على ما مضى وعلى ما يأتي بالنسبة. فيستحق الموجر على المستأجر المقدار الذي مضى، ولا بد من إرجاع الباقي إذا أخذه. ولكن مع ذلك يثبت الخيار للمستأجر وإن لم يتعرض له المواطن قدس الله نفسه، باعتبار أن المستأجر استأجر بإجارة واحدة، وهي وإن كانت منهلة إلا أن إجارة كل جزء مشروط بإجارة الجزء الآخر كما في البيت. فإذا تخلف هذا الشرط فكان الإيجار بالنسبة إلى البعض صحيحا وبالنسبة إلى البعض الآخر غير صحيح، فمع تخلف الشرط يثبت له الخيار، ويسمى هذا الخيار عندهم بخيار تبعز الصفقة. فلو فرضنا أنه اشترى شيئين بأخذ واحد وكان أحدهما ملكا للبايع والآخر لم يكن ملكا للبايع وكان ملكا لشخص آخر ولم يجز، فتبعا يصح البيع بالنسبة إلى مال البايع ولا يصح بالنسبة إلى مال شخص آخر. فبما أن الصفقة قد تبعزت فالمشتري بالخيار له أن يفسخ هذا أيضا. وفي المقام الأمر كذلك، إذا فرضنا أن العبد مات أو الدابة ماتت أو الدار انهدمت بحيث لم تكن قابلا للانتفاع أصلا، وقعت في الجادة مثلا، فالمستأجر له الخيار أن يفسخ العقد كأن العقد لم يكن، فيرجع بتمام الأجرة، بتمام الأجرة المسمات، لأنه لم يلتزم بهذا العقد وكان التزامه مشروطا بالانتهاء إلى الآخر ولم تنتهي الإجارة إلى الآخر. فله أن يفسخ العقد ويرجع بتمام الأجرة المسمات. وبما أنه قد سكن الدار مثلا مدة من الزمان أو استعمل العبد أو الدابة مدة من الزمان، يستحق الموجر عليه أجرة المسك، فإنه مال المسلم قد استوها و محترمان ولا یذهب هجرا فالاجارت تنفسخ و الاجرت المسمات ترجع بتمامها الى المستاجر و المستاجر یجب علیه اداء اجرت المسک بالنسبت الى المقدار الماضی و این اراد ان لم یفتخ یتقصد الاجارت کما ذکرنا.
الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا انفسخت الإجارة لأحد موجبات الفسخ لكان الفسخ في الأثناء في أثناء المدة، فالمشهور على أن الانفساخ إنما يكون بالنسبة إلى المدة الباقية، فيستأجر المستأجر من الموجد على الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية، وأما بالنسبة إلى ما مضى فيحكم بصحة ذلك، فإن الفسخ إنما يؤثر من حينه لا من الأصل، فالإجارة تكون منفسخة من الآن، وأثره أنه بالنسبة إلى ما بقي من المدة المستأجر يسترجع الأجرة بالنسبة. هذا الحكم على ما ذكره المواطن قدس الله نفسه هو المشهور بين الفقهاء، وأن الإجارة بالنسبة إلى ما مضى صحيح وبالنسبة إلى ما بقي ينفسخ فيسترد الأجرة بالنسبة. واحتمل قدس الله نفسه قريبا، قال ويحتمل قريبا أن يسترجع تمام الأجرة من الأول، ويفرز بأن الإجارة كأن لم تكن، وبالنسبة إلى المدة الماضية التي استفاد المستأجر من العين عليه أجرة المسك. هذه المسألة التي نسب إلى المشهور القول فيها بأنه بالنسبة إلى ما مضى صحيحون، والانفساخ إنما يكون بالنسبة إلى ما يأتي، إنما هو مبني على ما يقال من أن الانفساخ إنما يؤثر من حينه، وهذا بإن كان صحيحا، يعني الانفساخ إنما يؤثر من زمان وجوده، وأما قبل ذلك الذي لم يكن انفساخون فلم يكن هنا أي أثر، فإن الأثر إنما يترتب على الفسخ وعلى الانفساخ، وهو لم يكن قبل ذلك، إلا أن الكلام في أن تأثير الانفساخ من الآن أو تأثير الانفساخ من الأول، بمعنى أنه يفرز من حين الانفساخ بأن العقد لم يكن، فكأنه لم يكن أي عقد من الأول، فيترتب آثار عدم تحقق العقد من الأول، ونتيجة ذلك أنه يسترجع تمام الأجرة المسمات، فإنه يفرز العقد كلا عقد. بناء على ما ذكرنا من أن جعل الخيار إنما يرجع إلى أن التزام الشخص التزام أحد الطرفين مشروط ومنوط بشيء في الخارج، أو أنه لم يلتزم من الأول، يعني جعل الخيار متغير،
فإذا فرزنا أن التزامه من الأذلال كان معلقا بشيء فقد حصل ذلك الشيء أو جعل الخيار مطلقا ولم يكن الالتزام من الأذلال لم يكن يعني إنما أقد وأنشأ نفس التمليك وأما التزامه بهذا فلم يكن من الأذلال فكيف ما كان إذا فرزنا أن سبب الفاس قد وجد في الخارج وفسخ المستعجل معنى فسخه أنه لم يكن ملتزما بهذا العقد من الأول فالعقد الموجود الذي وقع بينهما لا يلتزم به المستعجل فيفرز كأنه لم يكن والتأثير وإن كان من الآن إلا أن أثره من الأول يعني من الآن يفرز بأن العقد لم يكن من الأول نظير ما ذكرناه في الإجازة في العقد الفضولي وأن الإمزاء وإن كان متأخرا إلا أن متعلق الإمزاء هو البيع الأول يمزي ذلك البيع أو يمزي ذلك النكاح أو الإجارة أو غير ذلك فالمتأخر إنما هو الإمزاء وأما ما يتعلق به الإمزاء فهو أمر سابق يمزي الأمر الواقع فيحكم بترتب الأثر من الأول الفسخ أين حاله حال الإجارة إنشاء الفسخ وإبراز أنه فسخ هذا العهد ولم يلتزم به من الآن وتأثيره من الآن إلا أن متعلق الفسخ إنما هو العقد الأول فيفرز العقد الأول كأنه لم يكن فإذا فرزنا أنه لم يكن فيسترجع تمام الأجرة المسمات ولكن بما أنه تصرف في هذا العين وهو كان مال الغير فيرد عليه الأجرة المس وأما الأجرة المسمات فلو فرزنا أنه استأجر دارا ولكن كان المستأجر مغمونا في هذه المعاملة ولم يكن يدري بذلك استأجر دارا في كل شهر بمئة دينار وانكشف بعد ذلك أن الأجرة المتعارفة كان 50 دينارا بما أن إقلامه على هذه المعاملة مبني على الشرط الزمني كما في سائر المعاملات بأن تكون الأجرة أجرة متعارفة وأن تكون المنفعة تساوي هذا المقدار من الأجرة هذا الشرط شرط إتقادي وأساس خيار الغبن في البيع أساسه هو هذا الاشتراك وما بقية الوجوه المذكورة في خيار الغبن من قاعدة لا ضرر وأمثال ذلك كلها مخصوصة أساس خيار الغبن إنما هو هذا الاشتراط الزمني يعني أن البايع والمشتري كل منهما يتحفظ على ماليته والتبديل إنما يكون في العين يبدل هذا العين بعين أخرى مع حفظ كل منهما مالية ماله فهذا الشرط لهو أن يكون كل الثمن بمقدار المثمن ماليتان مشروط من كلا الطرفين فلو فرضنا التخلف في أحدهما بأن كان الثمن كثيرا أو كان الثمن قليلا فيثبت الغبن لأحدهما ويثبت له الخيار فلو فرضنا أن هذا تحقق في الإجارة فاستأجر دارا في كل شهر يعني سنة به الف و مئتی دینار، به اعتبار ان کل شهر منه بله مئتی دینار، پس شعجل سنتن به الف و مئتی دینار، فمزا ست تشهر مثلا بعد ذالک التفت المستاجر و ان الدار لا تسوا به هذا المقدار و انما اجرته المتعارفه 50 دیناره، فیفسخ العقد بناء على المشهور يكون فسقه مؤثرا بالنسبة إلى ما بقي من المتنى، فيسترد 600 دينار بإزاء الشهور الباقية الستة، وأما بالنسبة إلى ما مزى فقد مزى، وأما بناء على ما ذكرناه فهو الصحيح، لم يلتزم هذا بالعقد لا يلتزم من الأول، يعني من الآن يفسخ فيفرز العقد الواقع كأنه لم يكن، كأنه لم يستأجر هذه الدار أصلا باعتبار الفسخ المتأخر، والفسخ متأخر إلا أن متعلقه هو العقد، العقد السابق، فيفسخ العقد السابق فيفرز في عالم الاعتبار كأنه لم يكن، فإذا لم يكن فيسترد جميع الأجرة، وإنما يملك المالك مالك العين عليه أجرة المثل بالنسبة إلى المنفعة المستوفاد التي استوفاها في هذه المدة، فالثمرة واضحة بين ما ذكرناه وفاقا للموتن قدس الله نفسه قال ويحتمل قريبا وهذا هو المتعين، فالنتيجة الفسخ فرز العقد كأن لم يكن، ونتيجة هذا رجوع تمام الأجرة المسمى إلى المستأجر، والمالك المنذر لا يملك إلا أجرة المثل، وأما على ما ذهب إليه المشهور لا بد من أن يلتزم بهذا الغبر ولو مغمونون، فما مزى فقد مزى، إنما يسترجع الباقي. هذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه القاعدة، نعم في خصوص شرط الخيار، إذا استأجر دارا وشرط على نفسه أنه متى ما شاء يفسخ، في خصوص هذا الشرط غير بعيد أن الارتكاز العرفي جعل الخيار والفسخ بالنسبة إلى ما بقي من المدة لا بالنسبة إلى ما مضى، ففي الحقيقة العقد الواحد ينحل إلى عقود، إذا استأجر سنة بمقدار ينحل هذا إلى شهور، يقع بإزاء كل شهر كذا مقدارا، إذا جعل الخيار لنفسه يحتمل أنه لا يبقى في هذه البلدة سنة، أو يحتمل أنه يشتري دارا أثناء السنة، أو يحتمل أنه يحصل دارا خيرا من هذه الدار فيستأجر الدار الثاني أو غير ذلك من الدواعي، يجعل لنفسه الخيار. المرتكز الخارجي من جعل الخيار فسخ العقد بالنسبة إلى ما مضى وإرجاعه الأجرة بالنسبة إلى المقدار الباقي، وأما بالنسبة إلى الماضي فلا، ليس معنى جعل الخيار في الإجارة أنه إذا فسخ يسترجع تمام الأجرة. الإرتكاز العرفي على ذلك في خصوص شرط الخيار، وأما غير ذلك كخيار الغبن مثلا كما ذكرنا، الظاهر أن الفسخ يتعلق بالعقد فيكون العقد من أصله مفسوخا فيفرز كأنه لم يكن فيسترد تمام الأجرة، يعني الأجرة المسمات، ويلزمه أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى. ثم احتمل قدس الله نفسه أن يكون الحكم كذلك في البطلان ايضه فيما اذا فرزنا في تلف العيب في اثناء المده فبطلت الاجاره بالنسبه الى ما بقي من المده ايضا احتمل ذلك، يعني بان يسترجع المستاجر تمام الاجره ويعطي المجير الاجره المثل بالنسبه الى ما مضى، الا انه قدس الله نفسه قال ما هو بعيد والامر كذلك، بل غير محتمل هذا، فانه لا موجب للانفساخ بالنسبه الى ما تقدم، حيث ان العقد وان كان عقدا واحدا كما ذكرنا الا انه ينحل الى عقود، فبالنسبه الى ما تقدم وما مضى لا موجب للانفساخ وللبطلان، البطلان انما هو بالنسبه الى ما بقي من المده، حيث انه ينكشف ان المجير لم يكن مالكا لهذه المنفعه الباقيه، واما المنفعه الماضيه فقد كان مالكا لها وقد ملكها، لا موجب لهنا للبطلان بالنسبه الى الماضي. نعم ذكرنا انه للمستاجر خيار الفسخ نيزين، فهو خيار تبعج الصفقه، هذا شيء اخر، ليس هذا بنتيجه البطلان. نتيجه البطلان ان الايجار بالنسبه الى ما مضى صحيح، فان البطلان بالاضافه الى ما مضى بلا موجب، غايته ان كان هذا العقد عقدا واحدا، فالإيجار بالنسبة إلى كل جزئين مشروط بالإضافة إلى الجزء الآخر كما في بيع السفقة، فإذا فرزنا أنه تبعزت السفقة يثبت له الخيار. هنا أيضا إذا تبعزت السفقة يعني من جهة المدة، كان مجموع هذه المدة السنة مثلا هو متعلقا للإيجار، فإذا فرزنا أن العين تلفت أثناء المدة فقد تبعدت السفقة، فبالنسبة إلى ما مضى وإن كان العقد صحيحا وليس هنا أي موجب لبطلانه، ليرجع الأجرة تمامها إلى المستأجر، ولكن يثبت الخيار للمستأجر، فله أن يرضى بما بقى وله أن يفسخ العقد فيسترد تمام أجرة المسلمة على ما تقدم، فيستحق المالك عليه حينئذ أجرة المثل كم على ما تقدم. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما اذا تلفت العين المستاجره قبل القبض أو تلفت بعد القبض بلا فصلين، بحيث لم يمكن الاستفادة منها أصلا، ففي مثل ذلك يحكم ببطلان الإجارة، وذلك لكشف التلف عن أن المالك والمجير لم يكن مالكا للمنفعة التي وقعت الإجارة بإيذائها، فإن ملكية المنفعة إنما هي تابعة للعين، فإذا فرضنا أن العين تلفت وخرجت عن الملكية فليس لها منافع حتى تملك، فلم يكن المجر مالكا لتلك المنفعة حتى يملكها للمستأجر، فينكشف بطلان الإجارة. وهكذا إذا فرضنا أنه تلفت أثناء المدة
فإنه ينكشف بذلك بطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة، ويصح بالنسبة إلى ما مضى. وذكرنا أن المستأجر يكون حينئذ له الخيار، فله الفسخ واسترداد تمام الأجرة المسمات، ويستحق المؤجر عليه أجرة المثل بالنسبة لما مضى. هذا هو الذي كانت القاعدة تقتضيه، ونتيجته بطلان الإجارة. فإذا فرضنا أن المؤجر قد أخذ الأجرة وتصرف في الأجرة قبل الطلب، ظاهر كلام المشهور حيث عبروا بالانفساخ كما في الشرائع، وأن التلف قبل المقبض يوجب انفساخ الإجارة، وذكروا مثل ذلك في البيع، وأن تلف العين قبل القبض تلف المبيع قبل القبض يوجب انفساخ الإجارة. مقتضى ظاهر كلامهم كما ذكره الماتن قدس الله نفسه أن الإجارة صحيحة وينفسخ الإجارة من حين التلف. فالأجرة كانت ملكا للمؤجر قبل الانفساخ، وتصرفه فيها تصرف صحيح لأنه من تصرف المالك في ملكه، فأي تصرف شاء لا مانع منه. غاية الأمر أنه بعد الانفساخ إذا لم يمكن رد العين، يعني عين الأجرة، فينتقل الأمر إلى بدله كما في البيت. ولكن الماتن قدس الله نفسه أشكل على ذلك، وإشكاله في محله. وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن هذا الحكم في باب البيع على القاعدة، فإن الملكية في باب البيع متعلقة بالعين، والعين كانت مملوكة للمشتري في زمان وجودها، كانت موجودة وكانت مملوكة للمشتري. فإذا فرضنا أنها تلفت بعد ذلك، بعدما كان المشتري مالكا للعين، القاعدة الأولية أن يكون التلف من المشتري، فإنه ماله وملكه. لكن من جهة السيرة العقلائية أو من جهة الناس، يحكم بالزمان بمعنى انفساخ البيع، ينفسخ البيع آنا ما فيرجع الثمن إلى المشتري، يعني يكون التلف من البايع. ألا ما عبروا عن بقولهم كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه، فهذا انفساخ بدليل خاص. وإلا يعني لو لم يكن دليل على الانفساخ لم يكن مقتزن لذلك، بل كان التلف محسوبا على المشتري، لأن التالف إنما هو ملكه، الملكية متعلقة بالعين، والعين كانت مملوكة للمشتري فتلفت في ملك المشتري. وهذا بخلاف الإجارة، فإن الملكية في باب الإجارة متعلقة بالمنافع ولم تتعلق بالعين. وقد فرضنا أن المنافع غير قابلة للاستفادة منها من جهة تلف العين، فليست هناك منفعة مملوكة. لم تنتقل المنفعة إلى المستأجر لأنها لم تكن مملوكة للموجد ليملكها المستأجر، فيكون المستأجر مالكا لها. تمليك غير المملوك، غير ما هو ملك وغير ما هو قابل للملك، ففي المقام لم يكن التمليك من الأول، لأن المنفعة لم تكن مملوكة، و اما فی باب البیع کانت تملیک موجودن و العین مملوکت للمشتری فالتلف کان بعد ملک المشتری و اما فی الاجاره لیس التلف بعد ملک المستاجر فان المستاجر لم یملک هذه المنفعه لتكون التلف فی ملکه و این کان یحسب علی الموجر فالفرق بین الاجاره و البیع ظاهر فعلا ذلك فلو فرضنا ان المجیر قد تصرف فی الاجره قبل التلف بشراء شیء او بغیر ذلك من انها التصرفات کان هذا التصرف فضولیا لا محاله لانه کان ملکا للمستاجر لکان المجیر یتخیل و انه ملکه و الا ففی الواقعی لیس آتها بملک الله بل هو ملک للمستاجر فطبعا یکون التصرف تصرفا فضولیا و یترتب علیه آثار الفضولیه من رد او امضاء ای اثر للفضولی و لا یکون هذا التصرف صحیحا من الموجب و به هازا یفترق باب الاجارت ام باب البیت و ما ذکره قدس الله نفسه متین جدن و لولا ذلك لم یکن ای دلیل علی الامساخ لان دلیل الامساخ منحصر بالبیت و لیس فی غیر البیت دلیل علی ذلك ثم ذکر قدس الله نفسه ان ما ذکرناه من حکم التلف قبل القبض او بعد القبض او في اثناء المده و ما يترتب عليه من الاثار كما تقدم كل ذلك فيما اذا كانت الاجاره واقعه على عين شخصيه اجر دابه للركوب الى مكان كذا او لحمل متاع او اجر دارا لأن يسكن فيها أو آجر أبداً للخياطة وغير ذلك جميع ما ذكر إنما هو فيما إذا كانت الإجارة واقعة على عين شخصية فتلفت العين قبل القبض أو بعد القبض بلا فصل أو في أثناء المدة وأما إذا كانت الإجارة واقعة على كلية لا على عين شخصية آجره ان يحمل متاعه الى مكان فلانی او للركوب آجر سیارتا کلیه معینتا با اوصافها و خصوصیاتها من دون تشخیص فی شخص خاص و فی فرد خاص ولیکنه فی الخارج سلمه سیارتا خاصه معینه ليحمل ليركبها او ليحمل متاعه او الى اي حاجه كانت وفرضنا ان هذه السياره تلفت قبل القبض او بعد القبض بلا فصل او في اثناء المده ففي مثل ذلك لا موجب للبطلان اصلا لان المستاجر يملك على الموجر المنفعة الكلية القائمة بالعين الكلية لا بعين شخصية وتلك باق على حالها ولم يقع عليه أي تلف التلف إنما هو في هذا الشخص فما وقعت الإجارة بإزائه لم يتلف وما تلف في الخارج لم يقع الإجارة بإزائه كان بعنوان الوفاء فيكون الوفاء كلا وفاء باعتبار أنه ليس مستحق له يعني هذا الفرد الخارجي بتخيله أنه ذو منفعة بهذا التخيل صار مستحقا لذلك الكلي لكن بعد إن كشف أنه ليس بمستحق له فإن هذا لا منفعة له والإجارة وقعت على ما له المنفعة وهو الكلي فعليه يلزم على المجير أن يعطي فردا آخر وأن يسلم فردا آخر بمقتضى لزوم العقد ووجوب الوفاء به ف فليس هذا مثل ما تقدم يلي يحكم فيه بالبطلان أو بالانفساخ أو يكون له الخيار كما كان في أثناء المدة، كل ذلك لا يكون، فإن متعلق الإيجار هو الكلي، والذي يجمع على البائع على الموجد هو الدفع الكلي وهو ميسور، فلا بد من تسليم فرد آخر بدل هذا الفرد. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم انهدام الدار. في الحقيقة فازاق مصداق لحكم كلي الذي تقدم، ولكن لبعض الخصوصيات ذكره مستقلا. على ما نبين الخصوصية، لو فرضنا أنه آجره دارا لأن يسكن في تلك الدار، وفرضنا أن الدار قد انهدمت بعد الإيجار بزلزلة أو بغير زلزلة، انهدمت ولم تكن قابلا للسكن، ففي مثل ذلك يجري عليه حكم الأحكام المتقدمة إذا كان الانهدام قبل التسليم أو بعد التسليم بلا فصلين، يحكم بالبطلان لأنه ينكشف أن الدار لم تكن لها منفعة، وإنما كان الإيجار مبنيا على تخيل أن هذه العين لها منفعة، ولم يكن كذلك في الواقع. وإذا كان في الأثناء يبطل بالنسبة لما بقي لأنه ليس لها منفعة، ويصح بالنسبة لما مضى، وقد تقدم أنه بالنسبة إلى المستأجر الخيار باعتبار تمعز الصفقة، فله أن يفسخ العقد ويرجع بتمام الأجرة المسمات ويعسل أجرة المس بالنسبة إلى ما مضى من المنفعة، لأن العقد عقد واحد مشروط، يعني إيجار مقدار من مشروط بالآخر بالإنزمام. فإذا فرضنا أن هذا الشخص قد فقد فيثبت له الخيار، أشرنا إلى أن خيار تمعز الصفقة يرجع إلى خيار تخلف الشرط. هذا فيما إذا لم يكن الدار قابلا للاستفادة أصلا، إما من الأول أو في أثناء المدة كما إذا انهدمت، وأما إذا فرضنا أنها تعيبت لم ينهدم على وجه لا يمكن الاستفادة منها، بل لا يمكن الاستفادة المرغوبة منها، فكانت الدار معيبة، يعني أصبحت معيبة بعد ما لم تكن معيبة من الأول، إما قبل القبض أو بعد القبض أو أثناء المدة، ففي مثل ذلك لا يحكم بالفساد، فإن الدار ذات منفعة أيضا قابلة للاستفادة وقابلة للسكنى، فالإجارة لا يحكم عليها بالمثلان، ولكن يثبت الخيار للمستأجر باعتبار أنها مشروطة بالصحة، أيضا على حسب الإعتقاد العرفي من اعتبار الصحة في العين المستأجرة حدوثا وبقاء. الإجارة إنما وقعت على النار الصحيحة الماجدة للأوصاف المرغوبة حسب الإعتقاد العرفي، فإذا تخلفت الأوصاف وزالت الصحة وتعيبت النار يثبت الخيار للمشتري، فله فسخ العقد والرجوع بالثمن، أيضا الكلام هو الكلام فيما إذا كان في الوسط، وأما في الأول فالأمر واجب. وإذا فرضنا أنه خرب بعض الدار، بعض بيوت الدار دون بعضين، فيجري فيه الحكم المتقدم، إذا تقدم أنه إذا كان بعض العين مقدار من العين المستأجرة، بعض العين المستأجرة قد تلف، بالنسبة إلى ذلك البعض تنفسخ الإجارة بالمعنى المتقدم، انفساخ بالمعنى المتقدم، يعني كشف أنه بالنسبة إلى هذا المقدار لم تكن الإجارة صحيحة من الأول، لأنه ليس هناك منفعة مملوكة. وبالنسبة إلى ما تقدم يصف مع الخيار، الخصوصية التي ذكرها هنا قدس الله نفسه أنه إذا كان الخراب والانهدام على نهو لا يضر بانتفاع المستاجر أبدا، وفرضنا أن المدير قد أعاد البناء وأمر الدار المقدار الخراب، في مثل ذلك لا يبعد أن لا يكون أي خيار للمستاجر، ولو فرضنا أن الدار إن انهدم، فإن الإبرة في الخيار إنما هو بعدم تمكن المستاجر من الانتفاع. إذا فرضنا أنه ورد عليه نقص من جهة الانتفاع ولو في بعض البيوت فيثبت له الخيار كما ذكرنا، وأما إذا لم يكن نقص فيها أبدا، كما لو فرضنا أن جدران البيت جدران السقف في أيام الشتاء قد خربت، أي ضرر يترتب على المستأجر في خراب هذه الجدران بعدما لم يكن السقف موردا للاستفادة؟ أو إذا فرضنا أن قسما من السرداب مثلا قد خربت، سرداب واقعة في وسط الدار خربت غير قابل للاستمادة، وأما ولكن الفصل هو فصل الشتاء بحيث لا يحتاج المستأجر إلى السرداب أصلا وجوده كالعدم، ففي مثل ذلك إذا فرضنا أن المجير بادر إلى إمارة البيت فأمر البيت وأصلح ما كان فاسدا، لا يبعد لا يثبت أي خيار للمستأجر، فإن الخراب بما هو خراب والانهدام بعنوانه لا يكون موضوعا للحكم، وإنما يعتبر إمكان انتفاع المستأجر الانتفاع المرغوب من هذا الدار. فلو فرضنا أنه لم يرد نقص على انتفاع المستأجر بوجه لا يثبت له أي خيار، بل يبادر المالك بعمارة داره وبيته وتبقى الإجارة على حالها، بلا يستحق المستأجر عليه شيئا، لو فرض هذا في الخارج أن العمارة إذن لا يوجب إشغال الدار مثلا أسبوعا أو أسبوعين، يمكن عمارته من الخارج أو بوجه آخر. العبرة بالكبرى الكلية أن الانهدام والخراب إذا كان موجبا لنقص في الانتفاع بالنسبة إلى المستأجر لم يمكنه الانتفاع المرغوب يثبت له الخيار، وإلا فلا.
الحمد لله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا امتنع المجر من تسليم العين أجبره المستأجر على التسليم، وذلك لأن المنفعة ملك له وقد ملكه بالعقد، فليس للمجر الامتناع من التسليم، فلا بد من تسليم العين ليكون تسليما للمنفعة.
فله حق الإجبار، يعني ليس للموجد الامتناع، فإنه امتناع عن تسليم ملك الغير لصاحبه. وإذا فرزنا أنه امتنع الإجبار ولم يمكن إجبار الموجد على التسليم، ثبت له الخيار، فله أن يفسخ ولا يعطي الأجرة المسمات، أو على تقدير إعطائها يطالب بالأجرة المسمات، وله أن لا يفسخ ويطالب المجير بعوز المنفعة الفائتة تحت يده، فإن المنفعة ملك للمستأجر، وقد تلف عند المجير بغير حق فيكون ضامنا لذلك، فالأمر بيد المستأجر، له فسخ المعاملة وله المطالبة بعوز ذلك. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا ينبغي الإشكال فيه، والأمر كما ذكره، إلا أن الذي ينبغي أن يقال في المقام أن الخيار للمستأجر وحق الفسخ له لا يتوقف على امتناعه من الإجبار، وإن كان هذا ظاهر كلام الشيخ قدس الله نفسه بل صريحه في باب الخيارات، ففي البيع أيضا ذكروا هذا الخيار، أنه إذا امتنع البايع عن التسليم فللمشتري إجباره بالتسليم، وإذا فرضنا أنه لم يمكن الإجبار فيثبت له الخيار. وهو مذكور في باب تخلف الشرط على ما أذكر من كتاب المكاسب، كأنه إذا تخلف الشرط لم يعمل المشروط عليه، الشرط يجبره الشارط على العمل بالشرط، فإن لم يمكن الإجبار يثبت له الخيار. هذا من مصادق تلك الكبرى، فإن التسليم أيضا شرط بالعقد، يعني في كل معاوضتين في ضمن العقد يشترط على الطرف الآخر التسليم، فإن مبنى المعاوضة في العرف على ذلك. الظاهر أنه لا يعتبر عدم التمكن من الإجبار في ثبوت خيار الفسخ، فلو فرضنا أنه يتمكن من الإجبار أيضا في المقام أو في باب البيع، اشترط المشتري على البايع شيئا والبايع تخلف ولم يعمل بالشرط، ويمكن المشتري أن يلزم البايع بالعمل بالشرط، لا يعتبر في ثبوت الخيار عدم تمكنه من الإجبار، فإنا ذكرنا أن معنى الاشتراط هو أن التزام الشارط منوط ومتوقف على العمل بذلك الشرط، وإلا فهو غير ملتزم بالعقد من الأول. فإذا كان الأمر كذلك، فمعنى أنه شرط عليه شيئا أنه لم يلتزم بهذا العقد على تقدير عدم العمل بالشرط في الخارج. فلو فرضنا أن البايع تخلف ولم يعمل بالشرط، أو في المقام المجير تخلف ولم يعمل بالشرط، وكان شرط الإيجار أن يسلم العين المستأجرة إلى المستأجر، التسليم هو شرط في ضمن العقد وبناء المعاوضة على هذا الشرط، فإذا تخلف يثبت له الخيار، سواء أمكن إجباره أم لم يمكن إجباره. يعني اعتبار عدم التمكن من الإجبار بلا موجب، فإن هذا الخيار يرجع إلى خيار تخلف الشرط، فإذا تخلف الموجب ولم يعمل بالشرط فيثبت الخيار على القاعدة، وإن كان يمكنه يعني المستأجر يمكنه أن يجبر المؤجر على العمل بالشرط يعني تسليم العين. هذا غير معتبر في ثبوت الخيار، نفس تخلف الشرط كاف في ثبوت الخيار، فالظاهر أنه لا يعتبر في ثبوت الخيار عدم التمكن من الإجبار، بل حتى لو تمكن من الإجبار لا يلزم عليه الإجبار. ويجري هذا الحكم الذي ذكرناه يجري فيما إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة من المستأجر بعد القبض، قبل استيفاء المنفعة أو في أثناء الاستيفاء، آجره دارا فسلمه الدار وقبضها، ولكن بعد ذلك قبل أن يسكن الدار أخذه المؤجر قهرا على المستأجر، أخذ الدار من المستأجر، أو بعدما سكن الدار شهرا أو شهرين في أثناء المدة أخذ الدار أيضا الحال كذلك. فإن الشرط الزمني ليس هو التسليم آن ما، بل مقتضى المعاوضة أن يبقى العين تحت يد المستأجر إلى آخر المدة، وأن يخلي المؤجر بين المستأجر والعين المستأجرة في تمام هذه المدة. فهذا أيضا يرجع إلى تخلف الشرط، فلو فرضنا أنه أخذ العين من المستأجر بعد القبض وقبل الاستيفاء أو في أثناء المدة أيضا يثبت الخيار للمستأجر لتخلف الشرط. ولكن يقع الكلام في أنه إذا أخذ الدار أو غير الدار العين المستأجرة إذا أخذها في أثناء المدة وفسخ، فهل معنى الفسخ أنه يسترد من الأجرة المسمات بمقدار ما بقي من المدة ويصح بالنسبة إلى ما مضى، أو أنه ينفسخ العقد بتمامه فيسترد تمام الأجرة وعليه أن يرد إلى المؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى؟ الماتن قدس الله نفسه قبل الوجه الثاني، والمنسوب إلى المشهور هو الوجه الأول، وما ذكره قدس الله نفسه على ما تقدم الكلام فيه أمس هو الصحيح. فإن العقد عقد واحد، والفسخ يتعلق بذلك العقد من الأول حين صدور العقد. المستأجر لم يلتزم بهذا العقد على تقدير عدم الوفاء بالشرط وعدم العمل بالشرط خارجا، فكان التزامه من الأول معلقا على العمل بالشرط خارجا. فإذا فرضنا أن المؤجر لم يعمل بهذا الشرط إما من الأول أو في أثناء المدة، فمعناه أن المستأجر لم يكن ملتزما من الأول فيفسخ العقد. ومعنى الفسخ رجوع المنفعة إلى ملك المؤجر والرجوع الأجرة إلى ملك المستأجر، فكأن العقد لم يكن من الأول أصلا. فالنتيجة أن العقد ينفسخ ويفرز كأن لم يكن، ولكن بما أنه تصرف في ملك الغير مدة من الزمان ولا يذهب ماله أدرا، فلا بد له من إعطاء أجرة المثل. هذا هو الذي تقتضيه القاعدة. واحتمال أن يكون الانفساخ بالنسبة إلى ما بعد لا بالنسبة إلى تمام العقد خلاف ظاهر الاشتراط، بل ظاهر الاشتراط عدم الالتزام بالعقد بتمامه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الظالم إذا منع المستأجر عن الانتفاع بالعين المستأجرة. هذا الذي تكلمنا فيه كان راجعا إلى الموجر. إذا فرضنا أنه من قبل الموجر لم يكن مانع من انتفاع المستاجر بهذا العين، سلم العين وخلى بين العين وبين المستاجر، لكن الظالم يمنعه عن التصرف بهذا العين وعن الانتفاع بهذا العين. كما إذا فرضنا أنه استاجر دابة لأن يركبها إلى كربلاء مثلا، ولكن الظالم منعه من السفر ومن الخروج من البلد فلا يتمكن من التصرف من الانتفاع بهذا المال لظلم الظالم، بإلا من قبل المجير ليس هنا أي مانع. ففي مثل ذلك قدس الله ذكر قدس الله نفسه أنه هو مخير بين أن يفسخ هذا الإيجار فيرجع إلى المجير بالأجرة المسمى فينفسخ الإيجار، وبين أن يمضي هذا العقد ويرجع إلى الظالم ويطالبه بما إذا تمكن بما فاته من المنفعة، فإن الظالم هو الذي أوجب تسليم المنفعة. وذكر قدس الله نفسه بعد ما ذلك ذكر أنه يحتمل تعين الثاني، يعني خصوص رجوع إلى الظالم فقط من دون أن يكون له حق في فسخ العقد بالنسبة إلى المجير، فإن المجير لم يقصر وسلم المال وليس هنا أي مانع من قبله. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم منع الظالم بعد القبض، لا يبعد أن يفصل في هذا المقام بينما إذا كان منع الظالم متوجها إلى هذا الشخص بخصوصه وما إذا لم يكن متوجها إلى هذا الشخص. تارة يتوجه المنع إلى خصوص هذا الشخص كما في المثال الذي ذكرناه، لا يمنع الظالم من سفر شخص آخر أو من سفر هذه الدابة إلى كربلاء، كل ذلك ليس فيه أي مانع. أي شخص أراد أن يركب هذه الدابة ويسافر إلى كربلاء لا مانع منه. وأما خصوص هذا الشخص فهو ممنوع من السفر، يمنعه الظالم من أن يستفيد هذه الاستمادة ويركب الدابة ويسافر إلى كربلاء. أو إذا فرضنا أنه استأجر دارا لأن يسكن فيها سنة أو شهرا أو أقل أو أكثر، يحبسه الظالم يحبس المستأجر ويمنعه عن التصرف في العين المستأجرة، وأما العين المستأجرة فلا مانع من الانتفاع بها في نفسها، المانع إنما هو بالنسبة إلى هذا الشخص بالنسبة إلى المستأجر، يعني المانع متوجه بالإضافة إليه. وتارة لا يكون المانع متوجها إلى هذا الشخص بل متوجها إلى أمر جامع بينه وبين غيره، كما إذا منع الظالم أن سكن هذه النار سنة أو شهرا لأي أحد كان، غسر هذه النار فلنفرض أو بغير غسر منع من أن تكون هذه النار مسكنا لأي أحد كان. إذا كان من قبيل الثاني فلا يبعد ما ذكره قدس الله نفسه أولا باعتبار أن منفعة هذه الدار ملك للمستأجر، ولا مانع من قبل المجير، ولكن المانع من قبل شخص آخر وهو الظالم موجود بالإضافة إلى هذه الدار، فبما أنه لا يمكن الانتفاع بذلك باعتبار ظلم الظالم، باعتبار أنه هو بل يكون ضامنا، فالمالك وهو المستأجر يعني مالك المنفعة له أن يرجع إلى الظالم باعتبار أنه غصب ماله ومنع من التصرف في هذا المال، وله أن لا يرضى بذلك باعتبار أن العين غير لا يمكن الانتفاع به خارجا، فيفسخ هذه المعاملة ويرجع إلى المستأجر، يعني مع فرض منع الظالم أن سكن هذه النار لا يتحقق التسليم والتسلم، فمن جهة عدم تحقق التسليم والتسلم يثبت الخيار للمستأجر، فله الفسخ من جهة عدم التمكن من التسليم والقبض، وله الرضا بهذا العقد فيرجع إلى الظالم ويطالبه بما فاته. فلو فرضنا أن للظالم عنده مالا وهو لا يدري به، يأخذه تقاصا من دون أن يفسخ هذا العقد. وأما إذا فرضنا أن المانع متوجه إلى هذا الشخص بخصوصه، فليس هنا مانع من قبل المنكر في تسليمه، وإنما المانع في تسلم هذا الشخص، هو لا يتمكن من التسلم باعتبار منع الظالم، لا أن المالك لا ممنوع من التسليم. هو رفع اليد وخلى بين المستأجر والعين المستأجرة، ولم يكن الشرط إلا هذا المقدار، لم يكن الشرط في المعاملة هو تسلم المستأجر، بل الشرط إنما كان تخلية الموجر بين المستأجر وبين العين المستأجرة، وهذا المقدار قد تحقق في الخارج. والمفروض أن المانع لم يتوجه بالنسبة إلى العين المستأجرة على الإطلاق، هذه العين قابلة للانتفاع لأي شخص كان، وإنما الممنوع من التصرف هو هذا الشخص فقط يعني المستأجر، فإذا لا يتوجه هنا أي شيء بالإضافة إلى الموجود بعد فرض تخليته بين المستأجر والعين المستأجرة، فيكون المتعين هو الثاني كما ذكره قدس الله نفسه في خصوص هذه الصورة، يعني فيما إذا كان المانع متوجها إلى المستأجر بخصوصه، ولعله هو مفروض كرامه قدس الله نفسه، لأنه أخذ في عنوانه إذا منعه ظالم عن الاستيفاء عن الانتفاع بالعين المستأجرة، فمنع الظالم متوجه إلى هذا الشخص، وهنا لا دليل على ثبوت الخيار وأن البيع الواقع صحيحا يفسخ هذا البيع. ثم تعرض قدس الله نفسه بعد ذلك ما إذا كان منع الظالم بعد القبض، قبل الاستيفاء أو في أثناء المدة، فذكر قدس الله نفسه أن في هذه الصورة المتعين هو الرجوع إلى الظالم وليس له حق الفسخ. والوجه في ذلك إذن ظاهر، فإن الخيار إنما ثبت من جهة تخلف الشرط كما ذكرنا، والذي كان مشروطا على الموجود أن يسلم العين ويجعلها تحت قبض المستأجر، وبعد ذلك لم يلتزم الموجود أنه إذا ظلمه ظالم ومنعه أن يدفع عنه الظلم، هذا أمر طارد. المقدار الذي بحسب الارتكاز العرفي يكون شرطا في الإيجار أن يقبض الموجر العين المستأجرة ويجعلها تحت سلطان المستأجر، وبعد ذلك يغصب أو لا يغصب الموجر اجنبی انذار که یعنی لم یلتزم الموجر بدفع الظلم عن المستاجر في اثناء هذه المده انما كان ملتزما بالرفع المانع من قبله وان يسلمه هذا العيد وقد سلم بعد ذلك الغاصب يحبسه يعني يحبس المستاجر ويمنعه عن سكن الدار هذا اجنبي عن الموجود فلا يحتمل ثبوت الخيار حينئذ بل يتعين الوجه الثاني وهو انه يرجع الى الظالم ثم انه في فرض ثبوت الخيار للمستاجر كما في الفرض الاول لو فرضنا ان الظالم بعدما منع المستاجر من الانتفاع ومضت مدتون وبعد ذلك رد العين الى المستاجر ورفع منعه فبقي من المدة نصفها مثلا او اقل او اكثر ذكر قدس الله نفسه في هذه السورة ايزن يثبت الخيار له كما كان ثابتا من الابوان بعد الرد ايزن يثبت الخيار لا لأجل الاستصحاب بل لأجل أن تخلف الشرط هو موجب للخيار كان الشرط أن يسلم البايع العين في تمام المدة والمفروض أنه لم يسلم ولو لتعذره لعدم إمكانه في نصف المدة فيثبت الخيار يعني تعذر التسليم كما يوجب الخيار فيما إذا كان التسليم في تمام المدة كذلك يوجب الخيار فيما إذا كان تعذر التسليم في بعض المدة فالمدة التي مضت والمفروض أن المستأجر لم يتسلم ولم يتمكن من التسلم لتعذر التسليم من قبل المالك موجود والمانع كان والظالم كان مانعا فموجب الخيار قد وجد ولي وهو تعذر التسليم في بعض المدة فله أن يفسخ العقد فإذا فسخ يعود الكلام السابق الذي تقدم هذا اليوم أيضا وهو أن الفسخ هل يؤثر بالنسبة إلى ما مضى ويبقى بالنسبة إلى ما بقي سيئا فيتصرف فيه ويعطي الأجرة المسمى أو أن الفسخ يوجب انفساخ العقد من أصله فيطالب بتمام الأجرة وليس له حق التصرف بعد ذلك الكلام هو الكلام وعلى ما ذكرناه ينفسخ العقد بتمامه فإن الالتزام بالعقد من الأول كان منوتا ومتوقفا على التسليم خارجا بحيث إنه لم يتحقق فالالتزام من الأول لم يكن فهذا العقد في حكم العدم يرجع بتمام الأجرة بعد بالترازی بالنسبت الى الباقی ممکن اجارتون جدید امرون آخر الحمدلله و آخره.